بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى فصل مهم، وهو في ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، بعدما ذكر رحمه الله تعالى قول الأئمة أنفسهم في نبذ تقليدهم والتمسك بأقوالهم وعدم الخروج عنها. فقد حذر الأئمة أنفسهم رحمهم الله تعالى من اتباعهم مع مخالفة الدليل، بل أوجبوا على الأمة اتباع الدليل ولو خالف أقوالهم. وهذا هو الذي يتعين على كل مسلم، أنه متى ما ظهر له الدليل اتبعه وترك كل ما خالفه، حتى ولو كان لمن يحب من المشايخ والعلماء، بل ولو كان شيخه الشافعي أو كان شيخه أحمد أو كان شيخه ابن تيمية أو كان شيخه ابن القيم أو أحد من الأئمة، بل لو كان شيخه أحد من الصحابة، بل من كبار الصحابة، لأنه ليس لأحد قول مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أحدا لا يحصي العلم كله، فمهما بلغ الواحد من العلم ولو كان في إمامة أبي بكر أو عمر، فضلا عن غيرهما من الأئمة الأربعة، فضلا عن غيرهم ممن أتى بعدهم، لا أحد من هؤلاء جميعا جمع العلم كله، فلا شك أنه يقع له من المسائل التي قد لا يبلغه نص فيها ما يخالف النص. وقد سبق معنا في كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أبي حنيفة، وأن مذهبه أكثر المذاهب كان فيه أقوال بالرأي، وذلك لأنه في عصره وزمانه رحمه الله تعالى لم تكن أقوال العلماء وآثار السلف قد دونت كما دونت بعد ذلك، فاحتاج رحمه الله تعالى إلى الأقيسة كثيرا، ولكن توافر الأئمة بعده ما لم يتوافر له، لهذا كثر الرأي. فقال: لكن لا يمنع كثرة المسائل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن وقع لكثير من الأئمة أو للأئمة كلهم مسائل خالفوا فيها السنة لكن بغير قصد ولعدم بلوغ السنة إليهم. ثم ذكر أثر ليث بن سعد وأنه قد أخذ على الإمام مالك ما يقارب 70 مسألة خالف فيها الأثر والسنة لعدم بلوغ ذلك. وقد مر معنا في الدرس الماضي أثر ابن وهب لما ذكر الإمام مالكا رحمه الله تعالى بسنة تخليل الأصابع التي قد خفيت على الإمام مالك، وقال: لم أسمع فيها من قبل سنة. فيا ترى هل يوجد في عصرنا هذا إمام كمالك أو إمام كالشافعي أو إمام كأحمد أو إمام كالصحابة؟ لا يوجد. ولكن بين عالم كبير وهم قلة قد يعدون على أصابع اليد الواحدة، وبين طلبة علم ينتشرون هنا وهناك، فعلام التعصب إذن؟ وليس شيخك أحمد ولا البخاري ولا مسلما ولا أحد من هؤلاء الكبار، ولو كان واحدا منهم، وأنتم تعلمون ما مر معنا كيف أن الإمام مسلم الذي كان لا يعدل بالبخاري أحدا، ما كان مسلم يعدل بالبخاري رحمه الله أحدا، بل لما قال الذهلي رحمه الله تعالى من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل أي البخاري فلا يحضر مجلسنا، وكان الذهلي من الأئمة أئمة الحديث وكان مسلم في مجلسه، فلما حصل بين الذهلي والبخاري ما حصل قال الذهلي من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا، فصار الآن الخيار صعبا بين الذهلي الإمام وشيخ البخاري من شيوخ البخاري وبين البخاري نفسه، فقام الإمام مسلم رحمه الله تعالى من مجلسه وغطى رأسه برذائه ثم مضى ولم يؤثر على البخاري أحدا، وكان يدخل على الإمام البخاري فيقبل بين عينيه وكان يعظم، معلوم هذا معلوم مسلم كيف كان تقدير البخاري رحمه الله تعالى، ومع ذلك خالف مسلم البخاري في شرطه، فكان البخاري رحمه الله تعالى يرى أنه لابد مع المعاصرة من اللقي ولو مرة، وكان مسلم لا يرى ذلك، يرى المعاصرة مع إمكان اللقي، وخالف البخاري رحمه الله في هذا وتكلم في مقدمته بما تكلم في إثبات هذا القول الذي ذهب إليه. إذن لازال عمل الأئمة على هذا رحمهم الله تعالى، فهذه جاهلية مقيتة، التعصب لأقوال فلان أو علان، هذا قول فلان هذا قول علان، وإذا وقع شيخوك في خطأ انبريت لتأتي بكل قواعد أصول الفقه في تبرير خطأ هذا، وأنه إنما كان وله وجه وهذا يتمشى مع الأصول وهذا كذا، مع مخالفته للنص الصحيح الصريح، قل أخطأ شيخي وانتهت القضية، قل الدليل على خلاف قول شيخي، قل شيخي حبيب إلى قلبي ولكن الحق حب لي من شيخي، لكن أن يرمي الإنسان بنفسه في أحضان هذه الفئة المتعصبة ويتعصب بقول شيخه وغيرك يتعصب بقول شيخه وتقع التناحرات والمشاحنات بين المسلمين بسبب هذا شافعي هذا حنبلي هذا حنفي هذا مالكي هذا إخواني هذا تبليغي هذا جهمي هذا أشعري، ولقد كان الإسلام قبل كل هؤلاء، جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي ولم يكن لا شافعي ولا مالك ولا أحمد ولا فلان ولا علان، إنما هو وحي، وختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ولا تسأل يوم القيامة إلا عن المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، لن يقول الله سبحانه وتعالى لك ماذا أجبتم الأئمة المتبوعين، لكن ماذا أجبتم المرسلين. فالواجب على الإنسان أن يتعبد بالدليل متى ما ظهر له ولا يتعصب لقول أحد، هذا ولا بد من انضمام أخت هذه النصيحة وقرينتها، وهي احترام الأئمة وتبجيلهم والاعتراف بفضلهم وأن الحق لا يخرج عن مجموع أقوالهم، فليس يعني أنك لا تتبع أحمد إذا ظهر لك الدليل في خلاف قوله أو لا تتبع الشافعي إذا ظهر لك الدليل في خلاف قوله أنك لا تبالي بكلام أحمد أو كلام الشافعي، فإنك لن تفهم الدين إلا بكلامهم، وفهمهم في الجملة والفهم للآية والحديث، وعليه أيضا اعلم أن الحق لا يخرج عن أقوالهم، أما هو في قول أحمد أو في قول الشافعي أو في قول مالك أو في قول كذا، هذا محتمل أن يكون الحق في قول أحدهم، لكن لا يخرج الحق عن مجموع أقوالهم، فلو اختلف الآئمة على قولين فلن يكون الحق ثالثا، وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فلن يكون الحق رابعا، ولو أجمعوا فلا يجوز الخلاف بعد إجماعهم، انتبهتم يا إخواني، ولن نقول كما يقول القائل نحن رجال وهم رجال، لا هم الرجال الذين بصرهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم بهذا العلم العظيم حتى صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى. يبقى نحن إذن بين من يحتقر الأئمة ويقولهم رجال ويفهم ولي أن أفهم كما فهموا، وبين أيضا التعصب لأقوالهم حتى لا نخرج عن قول الواحد الذي نتعصب له ولو بنت لنا السنة. فالمنهج الرشيد والمنهج الحق هو الجمع بين الأمرين، بين احترام الأئمة وتبجيلهم، وبين أيضا اتباع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الرشد الذي فهمه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه عمليا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له السائل من الشام: لكن أباك أي عمر رضي الله عنه الملهم المحدث ينهى عن ذلك. فقال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار الدين من أوسع أبوابه. فلك أيها الشافعي أن تعتبر بهذا، أيها المالكي أن تعتبر بهذا، أيها الحنبلي، فضلا بقى عن الحتات والفتات الذي يأتي بعدهم. يعني هؤلاء الأئمة الذين ملأوا الدنيا علما وحفظوا من الأثار ما يتوفر لمن بعدهم، فلم يأتي بعد أحمد مثله، ولم يأتي بعد الإمام مالك والشافعي وهذه طبقة، لم يأتي أمثالهم. شيخ الإسلام ابن تيمية ليس كأحمد، ولا ابن القيم، ولا ابن رجب، ولا ابن كثير، ولا الذهبي، ولا المزي، لم يأتي أحد مثل أحمد بعد أحمد، لم يأتي أحمد بعد أحمد أحد مثل أحمد، هذه قاعدة. ولم يأتي بعد ابن تيمية أحد مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما عرفت الأمة أحدا مثل ابن تيمية بعد ابن تيمية، ولم يأتي أحد بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولم يأتي أحد بعد ابن باز والألباني والعثيمين مثلهم. فالله المستعان، هؤلاء الأئمة مصابيح الدجى وأئمة الهدى، لا يأتي أحد بعدهم مثلهم في العلم والمكانة والإمامة، ومع ذلك نهى كل هؤلاء عن اتباعهم. تأتي أنت الآن إلى طالب علم تقتنع به أنت، أو تراه عالما تتعصب لكلامه وتعارض به السنن بل والإجماعات، وتقول قال الشيخ فلان، ولو قلنا لك كلام الشيخ فلان خطأ تشنع وتقول هؤلاء يسبون العلماء وهؤلاء يطعنون في العلماء، إنها خيبة أصبت بها وانتكاسة التزمتها وعدم فهم، فأنت تعصب لشيخك وغيرك تعصب لشيخك. انتهت المسألة، وليس شيخك أولى من شيخ غيرك. لكن هكذا يكون الاتباع؟ هكذا يكون الدين؟ ما يكون الدين هكذا. الدين آثار، نعمة الدين للفتى آثار يلتزمها ويتبعها، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو دين الله عز وجل. فلا بد في أي مسألة من المسائل أن تكون متبعا لا مبتدعا، وألا تتعصب. ولهذا أنت اليوم مالكي تتبع قول مالك لأنه وافق الدليل، وغدا أنت مع قول الشافعي لما وافق الدليل، وبعد غد أنت مع قول أحمد لما وافق الدليل، وهكذا كما فعل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقدر الأئمة الأربعة، أقل الأئمة أربعة أبو حنيفة، هذا أقلهم رحمه الله تعالى، ومع ذلك رأينا إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للإمام أبي حنيفة رحمه الله، رأينا إنصافه ورأينا تقديره لأبي حنيفة رحمه الله، ومع ذلك هناك مسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية انفرد بها عن الأئمة الأربعة، مع تقدير الأئمة الأربعة، إلا أن هناك مسائل خالف فيها، وكان بعض هذه المسائل سببا في سجنه رحمه الله تعالى. بعد هذا الباب الذي بينه الألباني رحمه الله وضع باب ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، وهذا ليعتبر بهذا الكلام من يتعصب للشيخ الألباني ويعتبر أن مخالفة الشيخ الألباني في مسألة في مسألتين في كذا أن هذا من الطعن فيه. بئس ما يصنع هؤلاء في الأمة حينما يخالفون قواعد الشيخ نفسه في تقريره التي أتى بها أي القواعد من كلام السلف ولم يأتي بشيء زائد. فلا ضرر أن تقول أخطأ الألباني رحمه الله وهو العلامة، ولا ضرر أن تقول خالف الألباني رحمه الله وهو العلامة، لأنه إذا كان هذا حراما وممنوعا فإن الألباني أول واحد سينكر عليه، لأنه من أكثر العلماء في هذا العصر مخالفة لأقوال الرجال متى ما ظهر له دليل، ولهذا خرج بمسائل قل من قال بها وعمل بها في سلف الأمة، ولو جئنا لنعد هذه المسائل لكثرت جدا. معروف هذا عن الشيخ الألباني، ليس كالشيخ ابن باز ولا كالشيخ ابن عثيمين، هو من أكثر علماء العصر عملا بمسائل ندر القول بها والعمل بها. خذ على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر، ما كان يفتي به الشيخ أو يختاره وهو قول لبعض العلم لكنه نادر، ما كان يختار الشيخ رحمه الله تعالى من عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا يخالف به قول الجماهير من أهل العلم. خذ ثانية، كان الشيخ يرى أن المحرم إذا أمسى يوم النحر ولم يطف بالبيت وكان قد تحلل بالرمي والحلق عاد محرما، وهذا قول شاذ في الأمة، هذا قول شاذ في الأمة. مسائل لو نعدها، يرى الشيخ أن الزيادة على 11 ركعة في رمضان في التراويح بدعة، وهذا لا نعرف قائلا به، ولو قال كثير من الأئمة باستحباب اتباع الإحدى عشرة لكن هو بدعة ما عرفنا، بل قد حكي الإجماع على جواز ذلك، حكي الإجماع على جواز ذلك. ولو نعد مسائل كثيرة خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى ما عليه الجماهير لعددنا، فهو رحمه الله تعالى يقرر هذا. فلو قال قائل الشيخ الألباني جنبه الصواب في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة، فعل كذا، وافق قوله في هذه المسألة قول فلان أو علان، هذه مسألة عادية جدا لو نعرضها على الألباني رحمه الله تعالى من حيث التقعيد لقال أصبت وأحسنت ووافقت، وهي دعوتي التي كنت أدعو إليها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الألباني رحمه الله ترك الأتباع
قل العلامة نعم
قال العلامة الألباني رحمه الله ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب،
وهما من أشهر تلامذة أبي حنيفة، محمد بن الحسن وأبو يوسف، معروف إذا ذكر المذهب الحنفي فمحمد بن الحسن وأبو يوسف، محمد بن الحسن وأبو يوسف تلميذان عظيمان لأبي حنيفة، ومع ذلك قد خالف شيخهما أبا حنيفة في كم يا أخواني؟ يقول في نحو ثلث المذهب، في نحو الثلث، الثلث الثلث كثير، الثلث كثير، يعني هذا قدر كبير جدا في لتلميذين عند شيخ، قدر كبير. لو قلنا في ثلاث في في في, في ثلاث مسائل لا عد ذلك يعني أمرا باردا أن أخالف شيخ في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا شيء كبير. طيب لو صار ستة، لا هذا يعرف بمخالفة شيخه، لكن أن يخالفه في ثلث المذهب ومع ذلك هو تلميذ أبي حنيفة. نعم.
وكتب الفروع كثيرة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره. ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة،
يقول الشيخ في بسط هذا، يقول في المزني، يقول وهو القائل في أول مختصري في فقه الشافعي المطبوع بهامش الأم للإمام ما نص: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، مع إعلامه نهيه عن تقليده، والمزني شافعي، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. يقول أنا قربت علم الشافعي، لكن مع العلم إيه؟ مع إعلام الشافعي رحمه الله تعالى نهيه عن تقليد وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه، يبقى أشار إلى عدم تقليد الشافعي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. الأول، قال الإمام محمد في موطئه، قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله،
يقول في الحاشية أيضا وقد صرح فيه، يعني في موطئه، بمخالفة إمام في نحو 20 مسألة، ثم أشار إلى مواطنها. نعم.
قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره.
يعني لعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى الاكتفاء بالدعاء في الاستسقاء، ولا شك أن هذه صفة واردة، وقد جاء في الصحيحين لما دخل رجل على حديث أنس، لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي ولكت الأموال وكذا، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه ودعا الله عز وجل. هذه صفة، دعاء في صلاة الجمعة والخطيب يخطب، وهناك صفة في الدعاء من غير خطبة، وهناك الصلاة. فيقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان لا يرى الاستسقاء بالصلاة، مش ليس يرى، لا يرى الاستسقاء مطلقا، لا يرى الاستسقاء بالصلاة. قال: وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداء. لو كان شيخك أبا حنيفة لبقيت تنافح عن أبي حنيفة الظهر كله، وتقول: لا، لم يرد. حتى ولو جئتك بنص تقول: يعني إمامي يخفى عليه النص؟ أنت أعلم أم أبو حنيفة؟ وتحول المسألة بقى: أنت أعلم أم أبو حنيفة؟ يعني أقول لك إيه؟ أنا أعلم يعني؟ لا، أنا أبو حنيفة أعلم. إذن خلاص، إذا كان أبو حنيفة أعلم منك، هذا قول أبي حنيفة، فعلى ما تخالفه؟ هذا أبو حنيفة النعمان، مثل نحن نتزوج الآن منذ 1000 سنة إلى 50 عاما على مذهب أبي حنيفة، لابد، والعقد ما يصح إلا بهذا، ومعروف المعارك التي تحصل بيننا وبين هؤلاء المأذونين في العقد، قول يا عم على الكتاب والسنة. لا، ولابد على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، يعني لو ما تزوجت على مذهب أبي حنيفة النعمان فزواجك باطل. طيب لو زوجتني على مذهب الإمام أحمد، طيب يعني زواجي بقى إيه؟ في نظر ولا إيه؟ ولو زوجتني على مذهب الإمام الشافعي، دعك يا رجل، نحن نتزوج ونستحل الفروج بكلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، الذي أحل لنا هذا الفرج أو حرم علينا آخر إنما هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى مذهب أبي حنيفة، وتحصل معارك على مذهب أبي حنيفة إيه؟ على مذهب أبي حنيفة النعمان، فحرم هذا. فما قال الإمام أحمد: هذا شيخي أبو حنيفة ولا أخالفه. قال: وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداء. هذا هو العلم، هذا هو العلم. نعم.
قال وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما
وهذا هو طبعا مخالف لمذهب مين؟ أبي حنيفة. مسألة رفع الأيدي في المواضع هذه عند الركوع وعند رفع من الركوع لا يرى أبو حنيفة رحمه الله لأنه لم يبلغ الحديث في ذلك. نعم.
ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ في الحاشية، قال هذا ورد في الفوائد، ثم علق عليه بقوله وقد أجاد، قلت يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته التي اغتر بها أمير كاتب الإتقاني كما مر في ترجمته، فإن عصام بن يوسف كان من ملازم أبي يوسف وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعصام. نعم. قال ويعلم أيضا أن الحنفية لو ترك في مسألة مذهب إمام لقوة الدليل دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد. ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب حنيفة في عدم رفعه ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟ قال وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا، حيث يطعنون على من ترك تقليد إمام في مسألة واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلدي، ولا عجب منهم فإنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام. يتشبه بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام، يعني ما يفقه طريقتهم. نعم.
فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يوجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. وخلاصة القول إنني أرجو ألا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم، لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله أن يجعلنا ممن قال فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال رحمه الله شبهات وجوابها. ذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام الكتاب والسنة، فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك، غير أني لمست في من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها لا شكا في وجوب ذلك بعدما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها، ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين، لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. قال بعضهم لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرره في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة، اختلاف أئمة رحمة، اختلاف أمة رحمة. فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه. وألفت كتابك هذا وغيره عليه، وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ والجواب من وجهين. الأول أن الحديث لا يصح.
هذه الشبهة الأولى، هذه الشبهة الأولى، وهي أن الاستدلال بحديث اختلاف أمة رحمة. فأنت يا ألباني ومن على طريقتك تقولون نأخذ من هذه الأقوال ما صح منها ونطرح الأقوال الأخرى، أليس هذا يخالف حديث النبي اختلاف أمة رحمة، الذي ظاهره أن الأمة إذ تختلف يكون الإنسان مخيرا بين أن يأخذ هذا القول أو الآخر أو الثالث أو الرابع، لأن اختلاف الأمة رحمة وتوسعة على الأمة. فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا صح هذا الحديث فما معناه؟ نعم، يعني أنت نصرت في هذه المسألة قول مثلا أبي حنيفة لموافقته الدليل، وأنا سأنصر أو سأخذ بقول مالك هو أيسر لي وأفضل لي، وثالث يأخذ بقول الشافعي ورابع نظرا لهذا الحديث. نعم.
قال والجواب من وجهين. الأول أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. قلت وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وكلاهما لا يصح. الأول واهن جدا والآخر موضوع، وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
نعم، يبقى إذن هذا الحديث باطل لا يصح، وإذا بطل أصل الاستدلال فقد انعدم الاستدلال خلاص. أنت ما استدللت بهذا الحديث، هذا الحديث باطل، فاختلاف أمتي رحمة هذا باطل، هذا باطل من جهتي ثبوت الحديث نفسه الذي استدل به، هذا حديث باطل، وبالتالي انتفى استدلالك. نعم. الأمر الثاني،
الثاني أن الحديث
لو صح هذا مع ضعف هذا الحديث فهل معناه صحيح؟ فقد يكون الحديث ضعيفا لكن معناه يتوافق مع حديث صحيحة أخرى ويتمشى مع أصول الشريعة وقواعدها، فهل هذا الحديث من هذا القبيل؟ يعني من جهة المعنى لو اعتبرناه عبارة بدلا من حديث، فهل هذه العبارة صحيحة؟ اختلاف أمة رحمة، هل هذه العبارة صحيحة؟ قال نعم.
قال الثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟
فثبت يعني قوله تعالى إلا من رحم ربك فيه نجاتهم من الاختلاف، إنما يختلف أهل الباطل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، والمراد الاختلاف في أصول الدين ومنهاجه، فإن الأمة لا تختلف في هذا، وإن اختلفت في الفروع فإن هذا الاختلاف وارد لأنه في فهم الدليل، لكن فيما يتعلق بأصول السنة فإن الأمة لا تختلف في هذا. وبهذا يرد على من قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة، وإذا اختلف الصحابة في العقيدة فماذا بقي لنا بعد هذا؟ الأمة لم تختلف في عقيدتها، الأمة متفقة على العقيدة، الأئمة الصحابة رضوان الله عليهم متفقون في العقيدة، ومن بعدهم من الأئمة ما خالفوا ما كان عليه الصحابة، فعقيدة الأمة عقيدة النجاة واحدة، من خالفها كان مخالفا لها، لا يعد هذا قولا معتبرا أو خلافا في المسألة، كائنا من كان، كائنا من كان. فإن أصول السنة واحدة، تقرأها للإمام أحمد، هي نفسها للشافعي، هي نفسها للإمام مالك، هي نفسها للأئمة والعلماء، هي واحدة. ولهذا لا يقال أصول سنة إلا في المتفق عليه، كل أصول السنة متفق عليها مجمع عليها، ولم ينقل فيها الإجماع نصا. جميع أصول السنة متفق عليها، ومن خالفها كان خارجا عن السنة في هذا. هذه قاعدة، ما يوضع في أصول السنة شيء الأمة اختلفت فيه ما يكون من أصول السنة، لأن الاختلاف وارد أن هذا القول يكون صحيحا أو الآخر هو الذي يكون صحيحا، وارد هذا. فهل عقيدة هذه الأمة محتملة، تحتمل أن تكون صوابا أو أن تكون خطأ مردودا عليها؟ لا، الأمة لم تختلف في العقيدة، والأمة لم تختلف في الأصول. فإذا جئنا مثلا إلى أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فعلم أن أصول السنة التي وضع الإمام أحمد هذه غير مختلف فيها. أي شيء في أصول السنة هذا غير مختلف فيه. لما يصنف واحد في السنة فإنه يضع المتفق عليه، لما يقال هذه السنة عند دونها البخاري، هذه السنة دونها ابن المديني، هذه السنة كما دونها الموزني، هذه السنة كما دونها عبد الله بن الإمام أحمد، هذه السنة كما دونها الحميدي، كل هذه السنة متفق عليه. لهذا لو فتحت كتاب سنة ووجدت الأصول فيه، فاعلم أن هذه الأصول لا تجوز مخالفتها، وإن خالفتها كنت خارج عن السنة. لكن تقول هذه مسألة خلافية؟ أبدا، هذه مسألة خلافية أبدا، طالما أنها أودعت في كتب السنة فليس شيء من أصول السنة مختلفا فيه، إنما كل هذه الأصول متفق عليها. فلهذا قال تعالى إلا من رحم ربك، يعني هؤلاء الذين رحمهم الله بعدم الاختلاف في هذه هم الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. نعم، فكيف يعقل أن الاختلاف رحمة وهو يقول إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون؟ يعني من رحمة الله أنهم لم يختلفوا، تأتي أنت تقول وتروي من رحمة الله أنهم يختلفون بهذه الأمة؟ نعم.
فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة.
هذه الشبهة الأولى، الاستدلال بحديث اختلاف أمتي رحمة، لأنك إذا قلت مثلا قال الرسول كذا وكذا مما يخالف الأحناف أو أبا حنيفة أو الشافعية أو مالك أو كذا، يواجهونك أول شيء بإيه؟ يا شيخ لا تضيق على الأمة ولا تحجر واسعا، تحجر واسعا. فإن النبي يقول اختلاف أمتي رحمة، وكأنما هو آية من كتاب الله. وأنتم تعلمون انتشار الأقوال المخالفة وانتشار الأحاديث الموضوعة، فإنها تتقدم الآيات عند كثير من الناس وتتقدم الأحاديث، يعني قد لا يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله، لكن يحفظ إيه؟ يا شيخ اختلاف أمتي رحمة، يا شيخ من أم منكم بالناس فليخفف، ولا يدرب معنى من أم منكم بالناس فليخفف، فإنه حديث صحيح. فإما أن يكون الانتشار في قول باطل أو الانتشار في فهم باطل. الدخان مكروه ليس بحرام، هذه مسائل كل الناس يحفظونها، كل الناس يحفظون أن الدخان مكروه ليس حرام، وكل الناس يعلمون من أم منكم فليخفف. ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلب الطور في المغرب، ما في أن النبي صلب الأعراف، ما في أن النبي صلب الصفات، ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلب كذا، ما في هذا. ما في من أم منكم فليخفف، طب حاضر على العين وعلى الرأس، لكن ما قال النبي من أم منكم فليضيع، قال فليخفف، فليخفف مش فليضيع. أنتم تريدون أن نضيع الصلاة، فلو سبحنا ثلاث تسبيحات أطلت، لو قرأنا ثلاث آيات أطلت. أنتم تريدون من أم منكم فليضيع، ليس من أم منكم فليخفف، وإلا لا نعارض من أم منكم فليخفف. لكن التخفيف الضابط فيه ماذا؟ الضابط فيه السنة. ولهذا كان من شيخنا ابن باز يفتي بهذا لما سئل عمن يصلي صبح الجمعة بالإنسان والسجدة، فهل في هذا إطالة؟ قال موافقة السنة لا تعد إطالة، يعني موافقة السنة لا تعد مشقة ولا تعد إطالة شقة على الناس، موافقة السنة. فإن وافقت السنة فقد وافقت قائل من أمى منكم فليخفف، لأن النبي لم يقول من أمى منكم فليخفف، وما يقول أيها الناس إن منكم منفرين ثم يخالف هذا بعمله صلى الله عليه وسلم. إذن من صلى بالناس في فجر الجمعة بالإنسان والسجدة فقد خفف، ومن صلى بالناس بالقمر وقاف فإنه قد خفف، فمن تبع السنة فما شق على الناس. لكن الناس لا، ما يريدون هذا، يريدون الناس يريدون أنك لا تقرأ بالستين في إلى المئة في الفجر، لا، يريدون أن تقرأ بست آيات في الركعتين، ست آيات في الركعتين. نعم، فهذه أقوال منتشرة، من أمامكم فليخفف، اختلاف أمة رحمة، الدخان مكروه، وهكذا، هذا المشهور. وهناك بقى أقوال باطلة لم ترد أبدا في كتاب الله، زي اسعى يا عبد نسعى معاك، هذه طبعا زي ما أحدهم على قناة فضائية بيقول، زي ما ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، فقال المعقب عليه والمذيع تقريبا قال صدق الله أو كذا، يعني صدق الله بيعقب، يعني صدق الله في مقال، أو صدق رسول الله إذا كان نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صدق الله العظيم، فهذه يذكرونها دائما. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم، وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ فالجواب: نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول سببه، والآخر أثره.
هذه مسألة مهمة الشيخ سيفصل فيه. يقول: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه فماذا تقولون في اختلاف الصحابة؟ الصحابة اختلفوا طبعا في بعض المسائل في الفروع والعمليات يعني. طيب، والأئمة من بعدهم الكبار اختلفوا أيضا، معروف هذا. أنت كيف تنكر يا ألباني أن الشافعي خالف أبا حنيفة وأن مالكا خالف الشافعي وكذا؟ هذا وارد. والصحابة كانوا يختلفون فيما بينهم، ابن مسعود كان يرى، وأبو موسى كان يرى، عمر كان يرى، وعلي كان يرى، فكيف تنكر هذا؟ ولا فيه فرق بين الاختلافين، بين اختلاف المتقدمين واختلاف المتأخرين؟ فأجاب الشيخ: نعم، هناك فرق، وهذا يرجع إلى أمرين، إلى السبب وإلى الأثر. نعم.
فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف، يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة، وهذا القصد أو
وهو القصد وهو أو الإصرار عليه. يعني أنهم لم يختلفوا عن ضرورة، لم يختاروا هذا الخلاف، وإنما هذا رجع إلى الفهم. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمن الصحابة من قال رضي الله عنهم إنما كان قصد النبي الحث على السرعة، أما وقد حضرت صلاة العصر فلا نصلين العصر الآن. قال آخرون: يا جماعة، لابد أن نتبع كلام النبي، النبي قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى نتبع الظاهر، نتبع لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أدرى. فقوم وقفوا عند المعنى المراد والعلة، وقوم وقفوا عند ظاهر اللفظ، فقوم صلوا وقوم أخروا الصلاة إلى بني قريظة. هذا في الفهم، هذا في الفهم، فقد يقع اختلاف في الفهم وهذا وارد، فهذا ليس اختيارا للخلاف أبدا، وإنما هو رجع للفهم. وعليه إذا اختلف إمام مع آخر في فهم الدليل في هذا، هذا وارد، لكن أنت ماذا تصنع؟ أنت تختار إذا ظهرت لك السنة أنت تختار القول الذي وافق الدليل. نعم.
وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ.
نعم، يبقى قصدون من هذا أن هذا قول الشافعي وأن أنتصر، وأنت تذهب إلى أن قولك قول مالك وتنتصر، فإذا يقع الخلاف بسبب أنني شافعي وأنك حنفي، كيف هذا؟ هذا مذموم، هذه عصبية. لكن أن يقع اختلافنا في الدليل وكل يقدم الدليل والقواعد على هذا ويكون مستدلا بطريقة العلماء، هذا لا يذم فيه أحد. ليه؟ لأن كل واحد ينشد العمل بالسنة، لكن هذه السنة عندك اقتضت كذا بالفهم، وهذه السنة عنده اقتضت كذا بالفهم. نعم.
وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم
يعني هذا معروف، زي مثلا الزكاة، هل زكاة الزروع والثمار هل هي في كل الخارج من الأرض؟ وارد، لأن النبي قال فيما سقت السماء العشر، فما هذه من ألفاظ العموم، يبقى في كل ما سقت السماء العشر. وارد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما من ألفاظ العموم، وارد، ووارد أنها في كل حب يكال ويدخر وثمر، ليس في كل الخارج من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمسة أوسق صدقة، ولأن النبي لم يخرج زكاة في الفواكه والخضروات، يبقى هذا العموم خصص لفظا وعملا، فوارد. والسنة تدل على القول الثاني، لكن أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه لكون هذا مذهب فلان أو علان، مما ذهب إليه الأحناف في هذا، لا لكون هذا فلان قول فلان أو علان، بل لأن الأدلة تدل على ذلك، الأدلة تدل على ذلك، ولأن مصلحة الفقير في هذا فيقعدون بمصلحة الفقير مثلا. لكن أنت ترجح لكون هذا قول إمامك، هذا الكلام باطل، ما عرف أبدا عند أحد من الأئمة ولا من العلماء، وليس هذا من مسالك أهل العلم. نعم.
وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذه المذاهب،
مثل الحزب الرسلاني لما تورط شيخهم في الخطبة الماضية قبل الماضية في انتقاد السياسة القائمة الآن، وهو يخطب ويتكلم عن الذين مثلا يخرجون على الفضائيات ويطعنون، قال وهؤلاء يفتح لهم الباب ويغلق عن آخرين أولى منهم، ولا يخطب أحدهم إلا إذا صرح له، وانتقد السياسة في هذا. طيب، كما انتقد السياسة في الشعر المستشار في الحاكم السابق، طيب أنت يا رسلان تقول أنت مع ولي الأمر، على ما تنتقد السياسة؟ أنت كنت تملك نصحا روح انصح فيما بينك وبين المسؤول نفسه، لكن لا تذكر هذا على المنابر. إذا دولتك تحارب الدين، دولتك تحارب الدعوة، هذا مقتضاه الذي تقرره، فينبري أتباعه الذين يلهثون وراء كل باطل يقوله شيخهم ولو كان ما كان، ويقولون عادي، ما ليس هذا طعنا، تم الشيخ الفوزان أفتى في مشروع السلام على النفس. شوف الاتباع بالإيه المتشابه، يعني يقول الشيخ الفوزان أفتى بكذا، طيب هو من يفتي بأن الربا حرام يكون هذا منتقدا سياسة؟ هو من يفتي أن الكرة بهذا المنظر حرام يبقى هذا كذا؟ في فرق بين انتقاد سياسة وبين انتقاد كذا. يعني الشيخ الفوزان قال يعني أموالنا والبترول وكذا ينفق في مشاريع تخالف وكذا، ها؟ إنما أفتى في حكم مسألة شرعية، أنت تفتي في حكم مسألة شرعية، أنت قل الربا حرام والبنوك أصلا مالية البلد، أنت قل الاختلاط حرام والاختلاط مالي البلد، فتوى شرعية تعلق بحكم شرعي هذا شيء، وأن تنتقد سياسة هذا شيء وهم يعلمون ذلك أو يجهلون. إذن جهلوا منهج السلف وطريقة العلماء. لكن هل الشيخ الفوزان قال وهذه البلد مع ادعائها الشريعة تمتلئ بالبنوك ولا يليق هذا؟ هل الشيخ الفوزان قال هذا؟ لقد كنا نسمع من مشايخنا لا سيما الشيخ الأطرم, وأنا كنت هذه الليلة مع الشيخ الأطرم والشيخ الغديان, سألت الشيخ الغديان عن الشيخ الأطرم, وكنت مع الشيخ الأطرم وهو في آخر حياته في رؤيا يعني في آخر حياته, وقلت له يا شيخ أفرد لي يوما أريد منك يوما, وأقول لنفسي طيب من الشيخ الغديان يعني أنا أزداد إيه بالشيخ الأطرم طيبا ما يفرد لي يوما, أنا كده كده شيخ الغديان أصلا وقد أخذت عنه. أقول لا لا هذا أفضل أفضل أن أكون خاتمة حياتي مع الشيخ الغديان. وسألت عن الشيخ الأطرم, طبعا أنا ذكرت لكم من قبل أن الشيخ الغديان والأطرم والفوزان هؤلاء طبقة إيه طبقة واحدة في الباب هذا في باب المنهج وكذا, ممنوع الاقتراب والتصوير ممنوع الاقتراب والتصوير معروف هذا. والشيخ ولكن الشيخ معي رحيم جدا يعني غاية من اللطف, حتى هممته في الرؤية أن أذكره, قلت يا شيخ أتذكر يوم أن أتيتك في الإفتة وسألتك عن مسألة في مسائل الاقتصاد مسائل شركات يعني كانت تنزل كذا, فلما قلت له سألته قال عندك المطلق روح اسأله جنبك بجوارك يفتي وبيفتي بالجوازة وروح له روح له روح. والمطلق هذا عضو إفتاء يعني مكتبه بجوار مكتب الغديان أصلا, ولكن ما يعجبهم فتاوى المطلق. فقال لي كده باللفظ اللفظ الشيخ قال, فبسأله كان شركة اتصالات تقريبا أنزلت معاملة أو شيء, فقال روح عندك عندك المطلق يفتي لك روح هذا عندك. وقد جلس على كرسي وضع رجليه على المكتب الشيخ, وكان هذه عادته ما كان يلقي يعني بالا لمثل هذه الأشياء, يحسر عن رأسه يمشي يخرج بقع الماء في ثوبه. كان الشيخ يعني بسيط جدا في هذا الباب, لكن ممنوع الاقتراب والتصوير في شيء من هذا. شوف يعني يدخل على الواحد يقول أنت حزبي أنت جاي ليه أنت حزبي أصلا أنت كذا, معروف الشيخ الغديان. ومثله الأطرم رحمه الله ومثله الفوزان الثلاثة معروف. فأنا سألت عن الشيخ الأطرم فأثنى عليه ويعني الأذكر من الرؤية هز رأسه وكذا, فقلت له هذا شيخ يا شيخ هذا شيخ الذي كان يعتبر كأب لي, أنا أقول للشيخ الغديان في الرؤية. فهذه الليلة نحن فيها. الشاهد يعني أن هؤلاء معروف منهجهم في ذلك. فكان شيخنا الأطرم يقول تكلم عن الربا, لكن ما لك ومال الدولة تقول والبنوك والتي انتشرت والدولة نشرت كذا, لا تتكلم في هذا, تكلم عن الزنا لكن لا تتكلم عن أسواق وتذهب إلى السوق الفلاني تجد كذا وكذا. أنت تدعو أصلا إلى الزنا, أنت تدعو, لأن بعض الدعاة المتحمسين يقول كذا, فسوق الفلاني فيه كذا وتوجد محلات وتوجد أماكن, أنت تدعو أصلا إلى هذه المحلات كذا, تدعو إلى الفاحشة تدعو إلى الفاحشة. زي اللي جايب صورة مين الممثلة عندنا بعد الثورة اللي جايب صورة الممثلة فلانة ويعرضها على شاشة التلفاز ويقول له أنا قلت يعلوها الرجل, أنت شايفين يا جماعة الآن مش يعلوها الرجل الآن, وخرج أصحاب اللحى عند المحاكم يأتون بهذه الصور ويظهرون لها الناس يعني تثبيت وتأكيد, وادخلوا على موقعها أنا ما جبت شيء, وادخلوا خلاص ادخل يا محمد وادخل يا إبراهيم وادخل يا ملايين ادخلوا على موقع فلانة ففيها رجال يركبونها. والآخر تقول لا يجوز قصف المحصنات, يدي محصنة ده هذه مش عارف كذا, ايه ده وما لو انكم مفتون ولا تصدرتوا من امة ولا صار الحكم لكم باطلاق, يعني يوما شممت برائحة فقط شيء من الحرية اذا بكم تخوضون في الاعراض, ما يليق بهذا ان تفتحوا باب الخوض في الاعراض امام الناس تحذعوا انكار المنكر. من من العلماء قال كذا؟ من العلماء قال البيت الفلاني فيه زينة وتعالوا معي وأنا أبين لكم؟ هذا ليس من طريقة العلماء. فكان شيخنا الأطرم رحمه الله تعالى يقول تكلم عن الربا من غير أن تذكر شيئا في هذه, تكلم عن الزينة من غير أن تذكر شيئا من هذا. ففرق بين أن أفتي في مسألة أن أقول الربا حرام ووضع الأموال في البنك حرام, وأن أقول الدولة هذه تركت الربا وتعاملت بكذا والدولة كذا, هذا انتقاد لسياسة. فوقع رسلان في هذا الخطبة قبل الماضية وقال في الوقت الذي يمنعون الدعاة كذا وفي الوقت الذي كذا وكذا وكذا إلى آخره. لكنهم الرسلانية انبرت التي أشد من الحدادية انبرت للدفاع عن شيخهم وقالوا طيب ما الشيخ الفوزان أفتى بكذا. طبعا هذا أكيد أنهم قدروا ثم نظروا ثم قدروا ثم نظروا ثم عبسوا وبصروا ثم بعد ذلك أخرجوا هذا القول ليبرروا به قول مين. طيب فجاء الإخوة بكلام رسلان في نصه أن انتقاد السياسات هذه ما يجوز وأنه لا يجوز انتقاد سياسة ولي الأمر عن منبر. طيب ماذا تصنع رسلان؟ يرد على رسلان. أصلا رسلان لم يتكلم لا يتكلم بعلم ولهذا ينسى ما قاله أو تغلبه نزعته المعروفة تارة صوفية فيمدح شعراوي وتارة انتقادية ثورية فيقول هذا الكلام. هذا معروف أصلا لأنه لم يتربع منك بأصالة إنما اشترى ورأى أن هذا قد يتمشى معه في مرحلة معينة فصار يقول به. فماذا هم قائلون؟ خلاص يعني سبحان الله لما تقول قولا سلفيا تقول أنت مع جيشك وأنت مع كذا ما لم يخالف شرعنا يعني إنما الطاعة في المعروف وأنا مع شيخ ما لم يأمر جيش ودولته ما لم يأمر بمعصية أو كذا. حينما تقول هذا قامت الدنيا وما قعدت وتلك خارجية. ولما تنتقد سياسة قائمة في السابق واللاحق هذه ليست خارجية. إن هذا لشيء عجاب فينبري المتعصب للمذاهب في تبرير كلام أئمتهم ولو خالف السنة الصريحة. حتى قال بعض هؤلاء المتعصبة حتى قالوا كل آيات تخالف كلام إمامنا فينبغي أن تحمل إما على النسخ يا الآية منسوخة أو أنها تحمل على وجه يتوافق مع إيه مع كلام إمامنا حتى لا تتعارض الآية مع كلام الإمام فيقدمون كلام الإمام على النص. فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول أما الخلاف يعني في المتأخرين فكأن وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر له فيه غالبا فإن بعضهم قد تبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة فيدعوها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه. نعم.
وآخرون منهم على النقيض من ذلك فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع.
روح كده التبليغي تبليغي أتحداك إن أقنعت بأن الخروج ثلاثة أيام أو أربعة أشهر أو كذا أنه يترك ذلك. ما ترك تبليغي هذا إلا يوم أن يترك التبليغ كله يوم أن يتوب الله عليه ويترك التبليغ كله يوم يترك هذا المذهب بما فيه. لكن تبليغي يرى ترك هذا تحديد الدعوة ثلاثة أيام أو أربعة أشهر أو أربعين يوم أو كذا أبدا. إنما ثلاثة أيام لأن النبي عصر غير ثلاثة أيام وإنما أربعون يوم لأن موسى وعد قوم أربعون ليلة وإنما أربعة أشهر لقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله. المهم أي أربعة أشهر وأي أربعين يوم وأي ثلاثة أيام نص في المسألة مش نص في المسألة مش مشكلة. المهم أي مدة. طيب ما احنا عندنا في مدد أخرى قد تصل إلى ألف سنة إلى خمسين عاما فإن نوحا قد بقي في قوم الفساد إلى خمسين عاما. شوفوا لكم برضو خروج ألف سنة إلى خمسين عاما هاتوا أي مدة هاتوا أي مدة. أو في صلاة الجمعة من ذهب في الساعة الأولى فكأنما ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب وهكذا سبحان الله. لكن لا يمكن تجد تبليغي على وجه الأرض يترك هذا أبدا كأنما تنزع روحا من بدنه. بينما لا تجد هذا عند مين؟ عند الإخواني لأن الإخواني ما عنده 14 عنده أشياء أخرى أيضا لا يخرج عنها أبدا مستحيل. فكل جماعة وكل حزب بما لديهم فرحوا ويرون أن الدين هو ما هم عليه. لا يمكن يترك أبدا إخواني إخوانيته ولا تبليغي تبليغه ولا جهادي جهاده وهكذا لا يمكن. من الذي يتعبد بالدليل؟ الذي لا ينضم إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى إمام يتعصب ولا إلى شيخ يتمحور حوله. عادي جدا يا شيخ أنت خالفت الدليل هذه معروفة سهلة. نعم.
وآخرون منهم على النقيض من ذلك فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة كما صرح بذلك بعض متأخريهم. لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء، إذ الكل شرع.
إن ولا إذ؟
إذ.
نعم.
إذ الكل شرع.
سبحان الله، يعني يصل إلى هذا، يصل أن حكمها حكم الشرائع المتعددة. طب الشرائع المتعددة فيها منسوخ وناسخ، نحن عندنا شريعة واحدة الآن نتعبد بها وهي الإسلام. نعم.
وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك، ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب.
الله أكبر، الله أكبر. يقول ابن القاسم وهو تلميذ مالك الذي لزمه سنوات عديدة، يقول: سمعت مالكا والليث. طبعا بين مالك والليث مراسلات، الليث ينكر على مالك رحمه الله تعالى أشياء، وقد رسله بها مالك رد عليه، وقد رسله بها، هناك رسالة مشهورة بين مالك والليث معروف. والليث إمام، ليث بن سعد المصري إمام، ومالك بن أنس المدني إمام. يقول ابن القاسم وهو من لزم مالكا وكان يتوسد بابه، قال: سمعت مالكا والليث، بل يذكرون في ابن القاسم أنه ترك زوجها بعدما تزوجها وهي حامل، ورحل إلى الإمام مالك وهي حامل، ترك زوجتها وهي حامل ورحل إلى الإمام مالك، طبعا بمشورة زوجته وموافقتها، وبقي عند مالك 17 سنة حتى جاء شاب إلى حلقته، إلى الحلقة، وسأل عن ابن القاسم، فلما رآه ضمه وقال، قالوا فشم منه رائحة البنو، وقال: من أنت؟ قال: أنا ولدك. يعني هذا الولد الذي تركه وأمه حامل فيه، هذا شاب ثم لحق بأبيه. فيقول ابن القاسم رحمه الله تعالى: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة. هذا اختلاف الصحابة، يعني لو كان هناك اختلاف فيه توسعة وتأخذ بقول عمر أو بقول أبي موسى أو بقول عمار، لأنهم كلهم مهديون، لو كان هناك توسعة ففي اختلاف الصحابة. لكن مالكا ماذا قال؟ والليث ماذا قال؟ وهذا كلام الأئمة، لكن هذا ابن القاسم سمع فقال فيه توسعة، ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. يقال أخطأ عمار أو أصاب عمار، يقال أخطأ ابن مسعود أو أصاب ابن مسعود، أصاب عمار وأخطأ عمر في تيمم الجنب، فإن عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، وعمار يرى أن الجنب يتيمم، عمار أصاب، وقد استدل على عمر بواقعته التي حصلت له معه، لكن عمر لم يذكر. أصاب أبو موسى لما قال بكلام عمار وأن الجنب يتيمم، وأخطأ ابن مسعود لما قال بكلام عمر. أصاب ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الميراث، أخطأ أبو موسى رضي الله عنه، قال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو قلت فيها بكلام أبي موسى. أصاب ابن عباس وأخطأ علي لما حرق الشيعة، كان يقتلهم لكن لا يحرقهم، وهكذا مسائل كثيرة جدا. فالأمر ما فيه توسعة، يعني تختار أي قول، لا، فيه خطأ وصواب. يا سلام، فإذا كان عمار وعمر خطأ وصواب، يبقى تأتي الآن تقول حسان ويعقوب وزيد وعبيد ليس فيه خطأ وصواب، أنتم تطعون في العلماء؟ لا، أخطأ حسان، أخطأ يعقوب، أخطأ حويني، أخطأ ألباني، أخطأ زيد، أخطأ عبيد، لكن هناك خطأ وصواب، وهناك هدى ورشاد. فخطأ وصواب في مسائل عملية يحتملها الدليل، نرجع للفهم، هذه ما فيها إشكال ولا يتنازع الناس ولا يحذر بعضهم من بعض بسبب هذه المسائل، لكن هناك هدى ورشاد حينما يكون الخلاف في ماذا؟ في أصول أهل السنة. لما تقرأ أنت في أصول أهل السنة والجماعة في كل كتب أهل السنة والجماعة، وينقل الإجماع في عدم جواز الخروج على السلطان إذا كان ظالما، ويأتي من يقول بالجواز، تقول لا وقف، ده أصل، لن أحابيك، إما أن ترجع عن هذا ولا نحذر منك الليل والنهار. كالحسن بن صالح محدث يوجد في كتب الحديث، ومع ذلك لما كان يرى الخروج قال الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان يرى الخروج على أمراء زمانه، خلاص انتهى، دي أصل. لما الأمة تجمع على أنه نبذ الفرقة والاختلاف ووجوب الاجتماع، وتأتي أنت تقول بجواز الأحزاب وأن الأمة تتحزب، ويقول هذا قولا والآخر يعرض عادي، هذه حرية فكر وحرية كذا، يبقى يقول لك وقف، ده هذا خلاف، قف، هذا خلاف في الأصول، هذا خلاف في الأصول. أما تقول الشيخ فلان مثلا، الشيخ الحويني مثلا ألف رسالة نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ويرى أنه النزول على اليدين، وأنا أرى النزول على الركبة، عادي جدا، عادي، هو يقول هذا وارد، قد استدل بحديث أبي هريرة ومحتمل، وأنا استدلت بحديث وائل بن حجر محتمل، هذه مسائل عادية، ولا اختلف في ثانية وثالثة ورابعة ومئة وألف وعشرة ألف، ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة، ولا يجوز أن تحذر من شيخ لكونه خلافك في مسألة من هذه المسائل. كشف المخبوء في وجوب التسمية إيه؟ على الوضوء، وأنت ترى رأي الجمهور أنها مستحبة ليست واجبة، والحويني يكتب هذا، كشف المخبوء في وجوب التسمية على الوضوء، يعني له رسالة اسمها كشف المخبوء في وجوب التسمية في الوضوء، وله رسالة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، يعني يا مسلم لما تأتي تصلي تنزل على اليدين، ففعل رسالة، ما في نهي الصحبة عن نزول الميادين، لا، ما في نهي الصحبة عن نزول الميادين التي مخالفة لأصل السنة والجماعة، يعني أيما أولى بالتصنيف، ونرى التصنيف في كل هذا، لا نزاهد في التصنيف، ولما صنف هذه الرسالة نحن معه في التصنيف العلمي، ولو صنف في أقل من هذه العلم لا يحتقر أبدا، بل العلم على العين وعلى الرأس، لا نعارض، لكن الذي يحمل هم أمة تنزل على الركبة ولا على اليدين يحمل همها من باب أولى تنزل إلى الميادين أو لا تنزل فتراق دماء وتنتهك أعراض وتخالف أصول السنة. الذي يحمل هم أمة هل التسميع على الوضوء واجبة أم لا، ينبغي أن يحمل هم الأمة أكثر وأكثر، هل تحزيب الأمة أحزابا يجوز أم لا. فالشاهد يعني إيه؟ أنه ليس يقال إن خالفت زيدا أو خالفت عبيدا أنه يقال فيه توسعة، أنتم تقولون وغيركم يقولون عادي يا سيدي، هؤلاء برضو اتبعوا مشايخ وهؤلاء اتبعوا مشايخ، ما يصلح. فإذا كان اختلاف الصحابة دي قاعدة ذهبية، هذا قول احفظوه يا اخوان، قول ابن القاسم، سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف الصحابة الناس يقولون فيه توسعة، وليس الأمر كذلك، بل هو خطأ وصواب، بل هو خطأ وصواب، فضلا عن مالك والشافعي، فضلا عن من يأتي بعده. نعم. وقال أشهب أيضا مالكي، سمعت مالكا، سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في ساعة؟ سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في ساعة؟ فقال لا والله حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. إذا اختلفنا في قولين، أنت قول خلاف قولي، كيف يكون الحق في القولين؟ مستحيل، فالضدان لا يجتمعان أبدا،
أبيض أسود، ساكن متحرك، واجب محرم، يجوز لا يجوز، كيف يجتمعان أصلا؟ كيف يجتمعان؟ فالحق واحد لا يتعدى، هذه قاعدة، الحق واحد لا يتعدى. قرر ذلك الإمام مالك وهو الحق، لأن الله قال في كتابه: ماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب قد يستدل على هذا بحديث النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، يبقى كل منهما أهو أصاب الأجر، يبقى كل منهما مصيب، فكيف الجواب عن هذا؟
أي عبد السلام،
نعم نقول له: إذا أردت إصابة الأجر فنعم، لكن أجره أقل من الثاني، فالثاني أجر على إصابة الصواب وعلى الاجتهاد، وأما الذي أخطأ أصاب أجرا واحدا وهو أجر الاجتهاد، وحرم أجرا وهو أجر الإصابة. إذا قصدت أن كلا منهما مصيب للأجر فنعم، وأما إذا قصدت أن كلا منهما مصيب الحق فلا، فإن الحق واحد. يقول مالك: قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. تقول هذا بيتبع مشايخ وهذا بيتبع مشايخ، لا، أكيد واحد على الخطأ والآخر على الصواب. وقال المزني صاحب الإمام الشافعي: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها. إذا لو كان الصحابة مصيبين جميعا لما خطأ بعضهم بعض ولما نظر بعضهم في كلام بعض، وإنما نظروا بعضهم في كلام بعض، يدل عليه يا أخوان إن كلامك قد يحتمل خطأ، كوني أنظر فيه يعني معناه محتمل. ولهذا أنا لا أنظر في كلام النبي، لأن كلام النبي ما يحتمل خطأ، أنا لا أنظر في كلام ربي لأنه ما يحتمل خطأ، إنما كلام ربي حجة وكلام الرسول حجة. أما كلام أبو بكر أنظر فيه ولا لا؟ أنظر في كلام أبو بكر، ولهذا نظر ابن عباس في كلام أبو بكر وفي كلام عمر وفي كلام عثمان. لما اجتهد معاوية في الزكاة الفطر وكان يخرج من البر ما قدرا معينا، ماذا قال أبو سعيد؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلازلت أخرج وكما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا احنا قلنا لكم نفرق بين الفتاوى وبين انتقاد سياسة. ولما عبادة بن الصامت خالف الأمير، خالف معاوية في فتوى، فتوى شرعية، فعادي. الحاكم الآن مثلا سيقول مثلا: ممنوع النقاب في المدارس. واحد يستفتين: هل يجوز يا شيخ للمرأة أن تذهب إلى المدرسة بغير نقاب؟ نقول: لا يجوز، والنقاب واجب كذا وكذا وكذا وكذا، بس مالكش بقى دعوة بإيه. وأما هذا القرار الذي أصدره، فهذا قرار حائف، ولماذا الحاكم يمنع المنتقبات ويترك المتبرجات وغير ذلك، ما يصلح. أذكر يوما في الحكومة السابقة قبل السابقة قبل السابقة قبل السابقة قبل السابقة، الحكومات هذه الزمنية ديت، فكان ما هو كل يوم، فكان النقاب قد صدر قرار بالإيه؟ بالمنع، مع أنه الداخلية لم تصدر قرارا أبدا بمنع النقاب، ولم تصدر قرارا أبدا بمنع الخطباء إلا بترخيص، هذا كله من وزارة الأوقاف المعنية بهذا أصلا. فسأل البعض وتكلمنا عن وجوب النقاب وأن النقاب واجب وأنه كذا وكذا وكذا إلى آخره، بس مسألة علمية. وكنت أخطب في شربين، بعد الخطبة قام أخ وقال: جزا الله خير الشيخ وبين وجوب النقاب وكذا، ولكن اليوم أنا اطلعت على قبل الجمعة فجاء على وسائل إعلام كذا وكذا وخرج مش عارف فلان، فأخذت نعلي وخرجت. ما يصلح هذا، ليس هذه ليست طريقتنا، هذه ليست طريقتنا. لكن لو أننا لقينا المسؤولين، من يلقى المسؤولين من العلماء هذا ينصح لهم، لكن أن يذكر ذلك على منابر هذا يوغر الصدور ولا ينبغي. لكن تذكر عن منابر ماذا؟ تذكر عن منابر الأحكام الشرعية، تذكر عن منابر الأحكام الشرعية. أما مسألة انتقاد سياسة أو خلاف ذلك هذا إنما يكون إذا وقفت. ولهذا تجمع بين إيه؟ بين النصح، لأن النبي قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الشرع ما يمنع أنك تنصح ولي الأمر. ولي الأمر اللي هو من بقى؟ اللي هو مدير هندسة الري، اللي هو رئيس مجلس المدينة، اللي هو المحافظ، اللي هو الوزير، اللي هو الرئيس، أي أحد. لكن تنصحه بالطرق الشرعية، تغلق عليه بابه وتقول له مثلا أنت مثلا أصدرت قرار كذا والصواب كذا، ولو فعلت كذا بينك وبينك، كما كان أسامة بن زيد يفعل. لما قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح السلطان لعثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. ألست تحب أنت أن ينصحك الواحد بينك وبينه؟ فكيف بولي الأمر؟ يعني لماذا نصحت بولي الأمر تكون عن منبر؟ يعني أنا الآن مثلا يا أخواني لو طلعت على منبري هذا وقلت بجوارنا الحاج محمد هذا يا جماعة يرضيكم أن أنا أذهب إليه وابنته متبرجة، وقلت له اتقي الله في ابنتك، أنا على منبر في الجمعة، خلي بالك منبر يوم الجمعة، خلينا نمثل مثلا بالدكتور علي، يرضيكم مثلا الدكتور علي؟ أنا ذهبت إليه وقلت يا دكتور علي ابنتك كذا أو أنت في عملك كذا فلا يوافقني، والدكتور علي قد خالف النص من الكتاب والسنة، أقولها بملء فيها ولا أخشى في الله لومة لائم، إن الدكتور عليا قد خالف السنة، وأنا قلت له والدليل من الكتاب، وفعلا هجيب أدلة، وفعلا الدكتور مثلا علي خالف السنة، إيه رأيكم يصلح هذا؟ كلكم ستجمعون أن هذا لا يصلح. فلماذا يصلح مع ولي الأمر؟ لماذا يعني يصلح مع ولي الأمر؟ لما أقول مثلا هندسة الري هذه فيها مخالفات، وأنا ذهبت إلى المديرة أو إلى المدير ونصحته، وهذا المدير خالف، فلان الفلاني خالف، ما يصلح هذا. النصح بينك وبينه. ولهذا ابن رجب وضع رسالة قيمة اسمها الفرق بين النصح والإيه؟ والتعيير. وأنت بتنصح ولا بتعير؟ فرق بين النصيحة والتعيير. فانظر ماذا يقول. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقوال بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة. الله أكبر. يعني أبي يقول الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، ابن مسعود يقول يا أبي لا، إنما صحيح ورد الصلاة في الثوب الواحد، لكن لما كان الثوب قليلا، لما كان الثياب قليلة، وكأن ابن مسعود فهم أن الصلاة في الثوب الواحد للحاجة، فأنت يا أبي تقول هذا بالمطلق. فخرج عمر مغضبا فقال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. بس ثلاث مجلدات وضع عمر، ثلاث مجلدات في حكم اختلاف الصحابة وبيان التعبد بالدليل إذا اختلفوا، وأن الحق مع واحد فقط لا مع الاثنين، كل هذا في عبارة واحدة. وضع مجلدات هذا القول، لو تفرده يأخذ منك ثلاث مجلدات على الأقل في بيان هذا. يقول اختلف رجلان من أصحاب رسول الله ممن ينظر له ويأخذ عنه، يعني ممن هو محل اقتداء. طيب وبعدين؟ يلا اذهب ولا تختلف وخلاص. طيب احنا نريد المسألة. قال وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، يعني لم يبعد ابن مسعود، فإن هذا جائز، لكن لا تلجأ إليه إلا إذا كنت محتاجا، وإن كان جائزا، لأن الصلاة في ثوبين أكمل من الصلاة في ثوب واحد. إنما صلى النبي في ثوب واحد كما جاء في عند البخاري من حديث جابر وغيره، صلى في ثوب واحد دليل جواز. هذا لا يمنع أن الأفضل وأن الأكمل أن تصلي في الثوبين. فقد صدق أبي فعلا إن الصلاة في الثوب الواحد لحسن جميل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، بل أظن أن البخاري بوب على هذا، ولكن لا أسمع أحد يختلف فيه بعد مقام هذا، لا تختلف في مثل هذا إلا فعلت به كذا وكذا. وقال المزني أيضا يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحديثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام زعم أن كل واحد منهما في اجتهاد مصيب الحق يقول أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ أنك تقول أن كلا الرجلين مصيب، أبي أصل هذا قلت أم بقياس؟ فإن قلت بأصل قيل له كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف. قال تعالى ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. وإن قلت بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف، هذا ما لا يجوز عاقل فضلا عن عالم. يا أخواني عجيب علم السلف، عجيب والله علم السلف، مع أن هذا إيه الموزني، الموزني يعني جاء بعد 600 سنة وزيادة من الصحابة. شوف قال كم، قال سطرين، سطرين كلام قليل لكن يفرض في كم، في مجلدات ولا لا؟ يعني أنت تقول بأن العالمين أصاب الحق وأنت تقول كل مشهد مصيب. طيب نعم ايه المزني، اه المزي الشافعي، نعم انا بقى ظننت المزي، المزي راح زين الى المزي مع ابن كثير و... لا المزني نعم المزي الشافعي رحمه الله تعالى، يعني بعد اكثر من 200 سنة من الصحابة. فكيف رد؟ رد في عبارة مختصرة، قال له، قال أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ الله أكبر، أول ما يقول أبي أصل هذا قلت أم قياس اعلم المسألة انتهت، هذه الضربة القاضي، مش الضربة القاضي أحيانا تيجي في الجولة السابعة ولا الجولة العاشرة ولا الجولة الرابعة عشرة، هي 14 ولا كام على ما أذكر زمان، واخد بالك؟ لا أحيانا تأتي الجولة الضربة القاضية من الجولة الأولى انتهى، أول ما يقول لك أبي أصل أم قياس انتهت المسألة، لأنه الآن ماذا صنع؟ حصرك حصارا لا يمكن أن تخرج عنه. أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قلت بأصل كيف والقرآن كله ينفي الاختلاف أصلا، كيف هذا والحق واحد وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإن قلت بقياس كيف تقيس والله؟ فإن قلت لا، لا ليس بأصل، الأصل يخالف معك لكن هذا بقياس، قلنا والقياس لا يعتبر إلا إذا وافق الأصل، فكيف تقول بقياس يخالف الأصل؟ إذا إن قلت بأصل فالأصل يخالف، وإن قلت بقياس كيف تقيس على ما خالف قولك؟ مثل ما كان يقول أئمة السلف لأهل البدع، الذي تقول هذا يا أشعري يا جهمي يا كذا، الذي تقول هذا علمه النبي أم لم يعلمه؟ أول ما يقول له علمه النبي أم لم يعلمه انتهت القضية، علمه النبي ولا ما علمه؟ أنت تقول القرآن مخلوق، طيب هذا الكلام علمه النبي أم لم يعلمه؟ بهذا يحاصر، لأنه لو قال لم يعلمه طبعا كيف لم يعلمه تعلمه أنت؟ طيب علم، لابد أن يقول علمه، ما هو إما أن يعترف ويرفع الراية البيضاء من أول الإيراد خلاص، أو يقول علمه، لأنه كيف يقول شيئا لم يعلمه نبي؟ علم، طب علمه وقاله أو علمه وكتمه؟ حصار ضيق، ضيق عليه الخناق أكثر، إن قال علمه ولم يقله فقد كتم، وإن قال علمه وقال فأين قال؟ طبعا لو بقيت 1000 سنة لن تأتي بما قال، لأن النبي ما قال، هل قال النبي القرآن مخلوق؟ أبدا، خلاص علمه النبي أو لم يعلمه؟ طيب علمه وقال أو علمه وكتمه؟ انتهت القضية. أيضا أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ الله أكبر، إن كان بأصل فالأصل يخالف، وإن كان بقياس فلا يصح القياس مع المخالف. نعم، فإن قال قائل
فإن قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المسخ الفقهي الأستاذ الزرقاء، ولقد هم أبو جعفر الأستاذ
الزرقاء مصطفى الزرقاء نعم،
ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها، اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام ابن داود، وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء، ومع ذلك فإن لفظها وكل عند نفسه مصيب، فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل
شوف سبحان الله شوف كيف تختلف الروايات سبحان الله، شوف كلام مالك وكل مصيب إلا البان إلا البان رحمه الله تعالى يضعف كل هذا ويقول لم أقف على هذا إلا رواية واحدة أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام من داود وهو ممن أورده من ذهب في الضعفاء، ومع ذلك أن لفظها إيه وكل عند نفسه مصيب. طبعا عند نفسه لا شك أن كل واحد يقول قولا ما قاله إلا ويعتقد صوابه، يبقى في فرق بين الحكم الراجع إلى نفس المجتهد والحكم الراجع إلى العموم. وكل المصيب عموم، كل عند نفسه مصيب هذا الحكم باعتبار القائل. نعم،
فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. قال ابن عبد البر ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله.
هذا النظر حتى العقل يقول هذا، ولقد أحسن من قال إثبات الضين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال، إثبات الضين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. فإن قيل إذا ثبت أن هذه رواية باطلة عن الإمام فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتاب الموطأ ولم يجبوا لذلك؟ يعني المنصور أراد أن يجمع الناس بدلا من الاختلاف على موطأ مالك وما فيه من جهة الإسناد. موطأ مالك من أصح الكتب كما قال الشافعي، وما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، موطأ مالك هذا طبعا قبل تصنيف البخاري. ومن جهة الأقوال هو اختيار رجل مدني عاش في المدينة قريب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من يختلف الناس، لكن الإمام مالكا أبى ذلك. فيقول لماذا يعني لم يجبه؟ فأقول أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث، وهو أن الإمام مالكا قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، أو جمعوا جمعوا من أثار يعني وأشياء واطلعوا على شيء لم يطلع عليه، يعني قد يخفى علي شيء يعلمه الآخر، فكيف ألزم من علم حينئذ بقولي الذي لا أعلم فيه ما علم غيري؟ لا، ندع الناس في هذا، وذلك من تمام علمي وانصافي كما قال ابن كثير، فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، يعني البني يقول يعني فثبت أن خلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تبعه من الأئمة حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم. شوف حتى لا يفهم أن الشيخ الألباني يطعن في الأئمة أو له ثورة على الأئمة، لا أبدا، إنما يقرر فضل الأئمة ويقول حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة، وخلاصته أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا لذلك سبيلا، وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يقرونه، فشتان إذن بين الاختلافين. ذلك هو الفرق من جهة السبب، أما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، يعني مع اختلافهم كان بعضهم يحب بعضا ولا يطعن بعضهم في بعض، لأنه أصلا ما اختلفوش في الأصول، لم يختلفوا في الأصول، إنما هذا في فروع، والذي يطعن في آخر نتيجة اختلاف في مسألة فرعية عملية هذا جاهل. بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف، فقد كان فيه مثلا من يرى مشروعية الجار بالبسملة ومن يرى عدم مشروعيته، وكان فيه من يرى استحباب رفع اليدين ومن لا يرى، وفي من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ومن لا يرى، ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي. يعني أنا سأصلي وراء من يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهو قول الجمهور، سأصلي وراء هؤلاء جميعا. ها؟ يبقى أنا أكلت أنا ورجل لحم جزور، لحم إبل يعني، أنا أرى اتباع لقول أحمد اللي خالف فيه المذاهب الثلاثة، أنا أرى أنه لحم الجزور ينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. طيب أنا سأتوضأ، وهذا الرجل الآخر تبع القول الثاني أنه لا يتوضأ، واتبع الدليل كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ودخل هو يصلي بي إماما، أنا أرى أنني لو صليت من غير وضوء فصلاتي باطلة، فهل أحكم بالبطلان على صلاتي ومن ثم ببطلان صلاتي من خلفه أم لا؟ لا، سأذهب أتوضأ وآتي أأتم بمن يرى جواز الصلاة مع أكل لحم الإبل، وصلاته فيما ذهب إليه صحيحة، واقتدائي واهتمامي به صحيح ولا إشكال، ولا أصل إلى درجة البطلان وأقف في المسجد وأقول يا جماعة إمامكم خالف السنة وصلاتكم باطلة، إمامكم أكل لحم الإبل، فإياكم أن يصلي أحد وراءه، ما نقول هذا، وتقوم معركة في المسجد بسبب هذا. لهذا هذه مسائل لا توجب نفرة ولا شحناء، ومن عاد من أجل هذه المسائل فهو جاهل بمسلك العلماء، من عاد ووالى وعاد على هذه المسائل فهو جاهل بمسلك العلماء. أنت لو خططت على المنبر الآن في رمضان في الجمعة قبل الأخيرة أنه زكاة الفطر وأحكامها، ومن أحكامها أنه يجوز إخراج القيمة، بس هو هتقول لماذا أبي حنيفة؟ لا، يجوز إخراج القيمة مثلا للدليل كذا وكذا، والبخاري كان يرى وقد كان فلان يجمع الصدقات ثم يبعث بها إلى كذا وكانت تخرج، تستدل بهذا، وهذا قول الحسن وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول إلى آخره، وهذا الأرفق بالفقير، آتي أن الخطبة الأخيرة في رمضان فأقول أيها الناس اعتنوا بإخراج صدقة الفطر، ومن أحكامها أنه لا يجوز إخراج القيمة لأنها عبادة قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على جنسها وكذا وكذا، وأقول الأدلة، ما أقول وأما الإمام السابق علي، هذا الإمام جاهل بالسنة ولا تتبعونه، هذا الإمام جاهل بالسنة وهذا الإمام، لا، ما ينبغي هذا، هذا ما ينبغي أبدا، هذا ما ينبغي، لكن أنا أقول القول الذي ترجع عندي بدليله، وهو يقول القول الذي ترجع عندي بدليله، وكل يذكر ما دل عليه الدليل. أنت تتبع من؟ تتبع من تراه وفق الدليل، لا تتبع الأول لأنه مثلا أكبر من الثاني أو في نظرك أعلم من الثاني، لا، نعم نعم نعم، قل منهم من يرى مشروعية الجار بالبسملة، ومنهم من يرى عدم مشروعيته، وكان في من يرى استحباب رفع اليدين ومن لا يرى، نعم من لا يراه منهم من كان يرى هذا ومنهم من كان لا يرى هذا لعدم بلوغ النص. كيف يعني في خلاف البخاري؟ لا دي مسألة أخرى، مسألة عدم إنكار هذه مسألة أخرى. أنت أنكرت، أنت أنكرت خلافك، نحن نقول الشحناء والبغضاء، لكن أنت تنكر، أنت تقول ما تراه صوابا في المسألة. نعم أظن أظنه كان في 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 الأول، أظنه كان في أوله مسألة الصحابة صرف عليهم، أظن هذا منقول عن بعضهم في أول الأمر. يمكن ابن مسعود أو كذا، لعل هذا. شوف كده رفع اليدين، هل أحد من الصحابة كان لا يراه في أول الأمر؟ كان لا يراه في أول الأمر بالنسبة لرفع اليدين؟ طبعا هو كلام الأحناف، لكن شوف الصحابة وقع فيهم هذا أم لا. نعم، وابن عمر قد روى كما جاء في الصحيحين كان يرفع يديه في هذه المواضع، وكان يرفعها في السجود. نعم، وفي من يرى نقض الوضوء بمس المرأة وما لا يراه، ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، ولا يستكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي. وما المقلدون في اختلافهم على النقيض من ذلك تماما، فقد كان من آثار أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد بحجة أن الصلاة صلاة الإمام باطلة أو مكروه على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه. وقد سمعنا ذلك ورأيناه كما رآه غيرنا، كيف لا، وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان نتصلي أن الشافعي يصلي وراء الملكة أو الملكة يصلي وراء الشافعي. والحرم هذا يا إخواني في وقت من الأوقات كان فيه أئمة أربعة، في ناحية يصلي الشافعية، في ناحية يصلي الملكية، في ناحية يصلي الحنفية، في ناحية يصلي الحنابلة. الحرم كان فيه أربعة، وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين، وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي. يعني هذا بيصلي الملك بيصلي وانت جالس حتى يأتي إمامك الحنفي. هل في خلاف؟ يعني سبحان الله، كيف يصل إلى هذا تمزيق الأمة وهي أمة واحدة؟ وابن مسعود قد صلى وراء عثمان وتابعه على ما ذهب إليه في الأربع ركعات في منى، وقال هذا إن الخلاف شر. بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين، مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعي. ثم صدرت فتوى بعض المشهورين عند الحنفية والملقب بمفتي الثقلين، فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. كما يجوز لك تتزوج النصرانية أو اليهودية، خلاص ما في بأس، يلا أمرك إلى الله، تزوج الشافعية. ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة. يعني إيه تزوج الشافعي بالحنفية؟ يعني بعض مشاهير الحنفية قال ما في مشكلة يتزوج الحنفي بالشافعية، يبقى المسلم يتزوج بالكتابية وعليه فيكون الشافعية بالمفهوم. الشافعي ما يصح يتزوج حنفية، كما انه النصراني ما يصح يتزوج ايه مسلمة. هذان مثالان من امثلة كثيرة توضح للعاقل الاثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين واصرارهم عليه بخلاف السلف، فلم يكن له اي اثر سيء في الامة. ولذلك فهم في فيما منجات من أن تشملهم آيات النهي عن تفرق في الدين بخلاف المتأخرين، هدانا الله جميعا إلى صراط المستقيم. وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم ولم يتعده إلى غيرهم من أئمة من أمة الدعوة، إذن لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه يا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين لا أفواجا. جاء في كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد غزالي، طبعا هذا قبل ما تعرف مخالفاته وكذا، ولا ونفس رد. نعم نعم نبه في الحاشية. يقول في الحاشية: وأقول الآن لقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيام الأخيرة مثل كتاب الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية بين الفقه والحديث أنه نفسه من أولئك الدعاء الذين هم أنفسهم في حيرة، ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض الحديث ومناقشاتنا له في بعض المسائل الفقهية ومن بعض كتاباته في بعض مؤلفاته ما ينم عن مثل هذه الحيرة وعن انحراف عن السنة تحكيم العقلي في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهو في ذلك لا يرجع إلى علم الحديث وقواعده ولا إلى العارفين به والمتخصصين فيه، بل ما أعجبه منه صححه ولو كان ضعيفا، وما لم يعجبه منه ضعفه ولو كان صحيحا متفقا عليه. وقد قام كثير من العلم والفضل جزاه الله خيرا بالرد عليه وفصلوا القول في حيرته وانحرافه، ومن أحسن ما وقفت عليه صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلة المجادلة الأفغانية ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز آل الشيخ المسمى بالمعيار لعلم الغزال. تأخذ من هذه فوائد كم فائدة؟ يلا يا أخواني، اللي بيستدل بكلام الألباني وبكلام العلماء في تسكيت البعض في بعض الأوقات إذ لم يظهر له الحق أو لم يظهر حال الرجل، فالاستدلال بالتسكيات القديمة، خذوا يلا، هذا قاله الألباني نفسه في الرجل، قال في موضعين الأستاذ الفاضل، وقال في الموضع الآخر من؟ المنحرف. المنحرف، لأن البعض الآن يستدل بكلام الشيخ الألباني في سيد قطب أو بكلام الشيخ الألباني في عبارة في حسن البنا، ولما ظهر الشيخ الألباني الكلام في سيد قطب أيضا عن طريق الشيخ ربيع ماذا قال؟ قال: هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. يبقى تأخذ بالكلام القديم يا مأربي، المأربي عاشق لهذه التسكيات القديمة، عاشق لهذه المفردات القديمة، وتترك هذا الكلام الحديث. كيف هذا؟ هذه قاعدة أرجو أن نحفظها يا أخواني. إما أن نجد للألباني أو غير من العلماء كلاما بعد بيان حال الرجل فحينئذ يعتمد الكلام الأخير لأنه بعد البيان، فخذ كلام الألباني في سيد قطب الأخير، وخذ كلام ابن باز في سيد قطب الأخير، وخذ كلام العلماء الأخير. هذه مسألة. المسألة الثانية: ألا نجد له كلاما متأخرا فنحمل كلامه على العلم به فيكون المنتقد معه زيادة علم فنقدمه عليه ولو كان الشيخ أجل ممن انتقد مؤخرا. هذه جدا، هذه مع هي هذه قواعد أهل العلم، هذه هي القواعد المعتبرة عند أهل العلم. حتى لو الألباني ما قال هذا الكلام في الغزالي، وجاءني واحد يقول الألباني يقول في الغزالي كذا وأنت تنتقد، من الألباني ومن صلح على الشيخ، من الألباني ومن أنت؟ نقول: الألباني لو اطلع على ما اطلع هؤلاء عليه لقال مثل ما قالوا. ولهذا الإمام أحمد لما قال كلاما، ابن خزيمة ماذا قال لما قال خالف الإمام أحمد وقال: لو بلغ أحمد هذا لقال مثل ما قل. لو بلغ أحد، وقد يزكي الشيخ ربيع اليوم أحدا مثلا ثم تطلع أنت عن انحرافاته فترد عليه، فإن قال قال الشيخ ربيع زكى فلانا فتقول له معي زيادة علم. كما أن الألبانية قال الأستاذ الفضل في الغزالي والشيخ ربيع تتبعوا في هذا وبين انحرافة، فماذا كلم الشيخ الألباني؟ تعصب لقوله؟ قال: لا، بل مدح من رد عليه وأثنى على كتبهم وقال: جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. يبقى أثنى. هذه مسألة عظيمة جدا، انتبهوا لها، بارك الله فيكم. نعم أكثر من صفحة. قال إيه؟ هات كده، هات كلام الألباني في الغزالي أيوة. قال رحمه الله تعالى لما بين قال بل ما أعجبه منه صححه ولو كان ضعيفا، وما لم يعجبه منه يعني في الحديث، هذا منهج الغزالي، ضعفه ولو كان صحيح متفق عليه، كما تجد ذلك ظاهرا في تعقيبي على مقدمتي التي كنت وضعتها لكتاب فقه السيرة بين يدي تخريج لأحاديثه المطبوع معه طبعا الرابعة، وكان ذلك بطلب منه بواسطة أحد إخواننا الأزهريين، فصرعت إلى تخريجه ظنا مني يومئذ أن ذلك كان منه اهتماما بالسنة والسيرة النبوية. يبقى لماذا حقق الألباني فقه السيرة حتى لا يحتج؟ يحتج أيضا نقول الشيخ الألباني نفسه حقق هذا الكتاب، لو لم يكن معتبر لما حقق. يقول هو طلب مني بواسطة أحد إخواننا الأزهريين، فصرعت إلى تخريج ظنا مني يومئذ أن ذلك كان منه اهتماما بالسنة والسيرة النبوية، وحرصا على صيانتها من أن يدخل فيها ما ليس منها. ومع أنه قد أشاد بتخريجي هذا وصرح بسروره به في التعقيب المشار إليه وتحت عنوان حول أحاديث هذا الكتاب، تكلم فيه عن منهجي في قبول الأحاديث الضعيفة ورفضي الأحاديث الصحيحة نظرا منه في المتن فقط، فهو بذلك يشعر القارئ بأن مثل هذا التخريج العلمي لا قيمة له مطلقا عنده. هو حتى شوفوا يعني حول حتى العنوان حول أحاديث هذا الكتاب، فيقول فهو بذلك يشعر القارئ بأن مثل هذا التخريج العلمي لا قيمة له مطلقا عنده ما دام أنه معرض للنقد النظري الذي يختلف جدا من شخص إلى آخر، فما يكون مقبولا عند هذا يكون مرفوضا عند الآخر، والعكس بالعكس، وبذلك يصير الدين هوى متبعا لا ضابط ولا قواعد له إلا النظر الشخصي، وهذا خلاف ما عليه علماء المسلمين قاطبة أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهذا ما فعله الغزالي هداه الله في كثير من أحاديث كتاب سيرته. ما قال هذا ما فعله الغزالي القصير القامة المتين صاحب الكرش اللي كذا وصاحب الرأس المدور وصاحب، إنما كما قاله الغزالي هداه الله في كثير من حديث كتاب سيرته، فهو مع كون قسم كبير من مادته من مادة كتابه مراسيل ومعاضيل وما أسند منه فيه فهو ما هو ضعيف الإسناد لا صح، كما يتبين ذلك لكل من تأمل في تخريجه إياه، ومع ذلك فإنه يتبجح تحت العنوان المذكور فيقول. وأظن الألباني له تخريج حديث الحلال في الحلال والحرام للقرضاوي أيضا، ومع ذلك فإنه يتبجح تحت العنوان المذكور فيقول اجتهدت أن ألزم المنهج السوي ونعتمد على المصادر المحترمة، وأظنني بلغت في هذا المجال مبلغا حسنا واستجمعت من أخبار من تطمئن إليه نفس العالم البصير. كذا قال ولو أنه سئل ما هي القاعدة التي جريت عليها في اجتهادك، هي أصول علم الحديث التي يستبيل فقط في معرفة من صح من السيرة النبوية، لم يكن جوابه إلا اعتماده على نظره الشخصي، وفيه من الفساد ما سبق الإشارة إليه، والدليل تصحيح ما لم يصح إسناده وتضعيف ما صح إسناده حتى عند الشيخين كما كنت بينته في مقدمة المشار إليه آنفا. وطبعا ما زال الغزالي يخفي هذا المنهج والطعن في الأئمة ما زال حتى فضح أمره في آخر ما صنف وهو كتاب السنة بين الفقه والحديث، خلاص لم يعد يقف أمامه أحد، ولم يعد أحد له حرمة إذا خالف كلامه لا صحابي. فانظروا إلى هذه النظرة التشاؤمية التي كان عليها خباب وكذا أو سلمان، وانظروا إلى جرأة هذه الحميراء إلى غير ذلك، فضلا بقى عن البخاري ومسلم في حيرتهما. فماذا يقول؟ يقول كما بينته في مقدمة المشار إليها آنفا والتي كان طبعها في مطلع كتاب فقه السيرة طبع ربيعة منه كما تقدم، ثم حذفها مع الأسف في طبعات التي بعدها كطبع دار القلم في دمشق وغيرها، الأمر الذي حمل البعض على أن يظن به أن طلبه المتقدم لم يكن منه إلا لترويج كتابه بين الجماهير من القراء، لأنه يأخذ كتاب حققه الألباني الذي يقدرون جهود الخادمين للسنة. شوف ما قالش إيه، ما قالش الجماهير من القراء الذين يقدرون جهدي، انما قال الذين يقدرون ايه جهود الخادمين للسنة والذبين عنها والمميزين لضعيفية من صحيحة حسب القواعد العلمية، وليس اعتمادا على النظرات الشخصية والأهواء المختلفة كما فعل غزالي هداه الله في هذا الكتاب وفي كتابه الأخير السنة النبوية بين الفقه والحديث، فقد تبين منه للناس أنه معتزلي المنهج وأنه أصبح لا قيمة عنده العلماء الحديث وجهودهم الجبارة على مر السنين في خدمته وتمييز صحيحين من ضعيفه، وكذلك لا قيمة عنده لجهود الأئمة الفقهاء في مواضع من الأصول وفرعوا عليها من الفروع، فإنه يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء دون ارتباط بأصل من أصولهم أو قاعدة من قواعدهم، وقد قام كثير من الفضل العلم جزاهم الله خيرا بالرد عليه وفصل القول في حيرته. يلا بالمرة كتاب الحلال والحرام للقرضاوي. يقول ويرد على صاحب المكتب الإسلامي يقول ومثله كثير وكثير كمثل ما فعل في طبعة سنة 1400 لكتاب الحلال والحرام للشيخ القرضاوي، فقد طبع تحته زورا تخريج المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وليس لي في هذه الطبعة ولا في غيرها من طبعات هذا الكتاب الحلال والحرام ولا حرف واحد، فلما رجعته في ذلك في مكتبتي في مكتبي في الحازمية بيروت وذلك قبل أكثر من 10 سنين أجاب بقول غير مبال خطأ من بعض الموظفين، فأصرها يوسف في نفسه والقارئ اللبيب ليس بحاجة أن نشرح له لماذا فعل هذا وامثاله، فالحر تكفيه الإشارة. يعني حتى تخرج الكتاب ليس ثابتا للشيخ. قال وليس لي في هذه الطبعة ولا في غيرها من طبعات هذا الكتاب الحلال والحرام ولا حرف واحد. عجيب هذا، عجيب هذا، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله. يعني إذا الشيخ الألباني ينفي تخريج الحديث الحلال والحرام، كيف يعني يستجيز واحد يضع اسم الشيخ الألباني؟ هذا مثل مصطفى العدوي. مصطفى العدوي لما إخوانكم اشتركوا في تحقيق كتاب فقه السنة اللي اشترك في تحقيق يرفع يديه، محمد عبد الجواد، عبد الفتاح هنا، عبد الفتاح مين، عبد الغني ومين رابع وخامس، اشتركوا في تحقيق كتاب فقه السنة كلهم حققوا جزاهم الله خيرا، وأحدهم يقول وقلت كذا وقلت كذا، ثم إذا بالكتاب يخرج إيه يا محمد عليه اسم أحد منكم؟ ليس عليه. أمال عليه إيه؟ ما العبارة عليه؟ شرح وإيه؟ تحقيق وتعليق الشيخ وضبط، تحقيق وتعليق وضبط الشيخ مصطفى العدوي، تحقيق وتعليق وضبط. طب هل حقق؟ لا. طيب هل علق؟ لا. هل ضبط؟ لا، إنما ضبط، ضبط متلبسا بهذا العنوان الذي وضعه من قبل نفسه، سبحان الله. هذا ما يليق، هذا ما يليق. وأكثر يا إخواني على فكرة أكثر العاملين في هذا الحقل إنما يأتون بأشخاص يدفعون لهم أموالا ثم يقومون بالتحقيق مكاتب معروفة، ثم بعد ذلك يوضع الاسم، يوضع الاسم عليه. هذا كثير في مشاهير، في مشاهير المحققين، وإنما هي ليست جهودا لهم إنما جهود لغيره. نعم نعم، كذلك تفسير كثير ولا المختصر؟ تفسير الأصل. هذا من الذي حققه حقيقة؟ نعم 18 جزء أنت وضع اسمك عليه. طيب ما تنصحوه جائز أن هو ابن رجب ولا يضع الاسم وحده؟ نعم لكن هذا لسه لم ينزل، لم ينزل بعد، لم ينزل يعني تفسير كثير بعد، سينزل قريبا. وباقي الإخوة يعني أنتم مجموعكم 22 جزء وسينزل بدون أسمائكم. أنت نصحته؟ أنت ماذا قال؟ تقصد من رجب يعني. لا بس أرسله لي لعله يعني لعله يرجع قبل. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. صدمات يا أخوان والله صدمات. نعم لكن ما أظن يأخذها بلفظه، لكن ممكن يأخذ أحكام الشيخ الألباني ثم هو يعني له عمل. الشيخ شعيب لا له عمل، لكن كل يستعين بطلبه ثم بعد ذلك يعني صراحة للواحد بيطمئن إليه بملء يعني الاطمئنان هو الشيخ الألباني صراحة. يعني صراحة تجد النفس نفسه يعني حتى السياق العادي ما يسوق سياقا عاديا، يعني لا تستطيع أن تأتي بعبارة تقريبا منقولة بدون إدخال الشيخ كلامه فيها. يعني سبحان الله، شوف يعني زي ما مر معنا مثلا في أثر اختلاف أمة رحمة كيف النفس موجود، وتتبعت ووجدت ورجعت وقلت وسويت، حتى تراجعات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا. يعني الذي لأنه قبل الأجهزة، من الطالب الذي كان مع الألباني فقال أنا كنت مع الألباني وأساعده؟ من هو إلى الآن؟ من أحد قال هذا؟ أحد ادعى هذه الدعوة؟ إنما هذا الرجل حقيقة يعني مما يعظم قدره في هذا الباب أمور. واحد، أن الألبانية ما اختط نفسه هذا الخط إلا تدينا وتعبدا بالعمل بالحديث الصحيح. الألباني ما كان فقيرا فقال أحقق الكتابين، أزوج البنت والولد أو أتزوج امرأة ثانية وثالثة، أحقق لي كتابين وأتزوج فرصة. وإنما تجد نفسه في الحرص على السنة وتعبيد الأمة بهذه الأحاديث، وفرح الشيخ بمن ينحو هذا المنحة بارزا جدا. فالتعبد بهذا، ودي ملحظ التوفيق يا أخوان، هذه ملحظ التوفيق. أنا الألباني ليس تاجرا، ليس صاحب قصاصات. الأمر الثاني، محبة الألباني لهذا العلم الذي منعه نوم الليل وراحة النهار، فلقد كان يذهب إلى المكتبات ليستعير الكتاب لينتفع به لعدم قدرته على شراء ثمنه. حتى إذا جاء مشتري لصاحب المكتبة اتصل على الشيخ الألباني وقال هذا الكتاب سنبيعه، جاءه بيعه. حتى وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه المكتبة العظيمة فصار من روادها، وصار يقف ويجلس فيها الساعات الطوال التي ينسى نفسه، بل ربما يقف الشيخ على درج السلم بين الدور الثاني والأول ساعات في هذا، ساعات وينسى نفسه رحمه الله تعالى. وقد مر معنا قصة الورقة الضائعة وهو متعب، وقد نصحه العلماء الأطباء ألا يقرأ وما قدر على ذلك، وبسبب هذه الورقة الضائعة ظهرت له مشاريع في السنة. فمحبة الألباني للعلم ليس محبة الألباني للمال الذي سيأخذه نتيجة هذا العمل والتحقيق. الأمر الثالث، صدقه في هذا وإخلاصه فيما يحسبه والله حسيبه. فإن هذا الرجل ما منعه مكانته أن يرجع إلى الحق متى ما ظهر له. والأمر الثاني أنه كان لا يرى نفسه شيئا، فقد كان دائما يقلل من شأنه وهو كغيره من أهل العلم. وأنتم لعلكم سمعتم مقاطع الشيخ لما كان بعض الناس يرى له الرؤى فيذكرها له، فكيف كان يبكي حتى يغلق ويكتفي بالبكاء في الرد على ذلك. فنحسبه والله حسيبه رجلا صادقا في هذا مخلصا. الأمر الرابع، أن هذا الرجل عمل بنفسه وظهر نفسه في كل ما كتب، فلم يكن عالة على غيره، بل انتفعت الأمة بكتاباته، وكان له الرأي والنظر الذي أهله أن يقال على منابر المسلمين صححه الألباني وأخذ هذا القول محلا عند الناس كما تقول صححه أحمد صححه الحاكم وغير ذلك. الأمر الخامس أو السادس أن هذا الرجل صار في العلم على طريقة العلماء لا على طريقة الصبيان، فإن في كل علم صبيانا يلبسون غير لبسة العلماء ويتكلمون يلبسون لبسة العلماء ويتكلمون بعبارات العلماء وليسوا منهم، فتجد خفة في العرض وتجد عدم اتزان في النقد وتجد علوا واستكبارا في الحديث عن النفس. لم يكن الألباني واحدا من هؤلاء، بل صار على طريقة العلماء وصار على منهجهم، فلم يكن صبيا في هذا العلم، بل كان محققا رحمه الله تعالى، كان محققا ناقدا محدثا على طريقتهم رحمه الله تعالى. ولهذا وأنت تخالفه تعظمه، لأنك إنما تخالف حكما لا قاعدة. وهذه مسألة مهمة جدا، أن تخالف العالم فيما ذهب إليه من حكم، لا أنك تخالفه فيما ذهب إليه من قاعدة، لأنك إن خالفته في القاعدة فقد تقول ليس على طريقة العلماء. أما أن تخالفه في الحكم فهذا أمر وارد وقع الأفاضي والأكابر، لا أنك تخالفه في إيه؟ في قاعدة، أقصد قاعدة خطها لنفسه. أما قاعدة عليه العلماء، حتى لو خالفت أنت هذه القاعدة بقاعدة أخرى فإن هذا لا يضر الشيخ طالما أنه صار على طريقة العلماء. الأمر السادس أو السابع أن الشيخ من بين الكثيرين جدا ممن اعتنى بهذا العلم، أن الشيخ من بين الكثيرين على طريقة أهل السنة والجماعة، فإن قليلا ممن اختط هذا الخط من المتأخرين، لا أقول من المتقدمين، من المتأخرين، هو على طريقة الأشاعرة. فتميز الشيخ رحمه الله تعالى بإظهار منهج السلف والذب عن ذلك بكل ما يملك، وليس أدل على ذلك من رده على الكوثري وأبي غدة والغماري وغير هؤلاء، والسبب أنهم انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، فكانت هذه نقطة وضيئة للشيخ رحمه الله. سابعا أو ثامنا عدم خروج الشيخ في طريقته ومنهجه في الرد عن طريقة العلماء والتزام المنهج العلمي، فلم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يتطاول بلسانه ويشتد في لمز الناس، وإنما كان يخطط لنفسه الخط العلمي ولا يخرج عنه رحمه الله تعالى، فكان الحق ضالته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأمر الذي بعد ذلك التاسع أو الثامن أن الشيخ رحمه الله تعالى مع هذا كله ومع ما حباه الله من هذا، إلا أنه كان يقدر علماء عصره فلم يكن يتعالى عليهم رحمه الله تعالى، وهذا معروف مع إخوانه من العلماء من أمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ العثيمين وغيرهم من العلماء. الأمر التاسع أو العاشر أن كل من خالط الشيخ رحمه الله تعالى في باب طباعته الكتب لم يكن الشيخ همته في ذلك إلا أن يخرج الكتاب على طريقته وعلى لفظه الذي وضعه، ولم يكن هم الشيخ الربح المادي أبدا، وهذا يعرف عفة الشيخ في هذا الباب كل من خالطه. أنا نفسي أخبرني بعض الإخوة عن بعض المكتبات التي عرض على الشيخ مبلغا من المال، كان الشيخ يقول ضعوا أنتم الذي تريدون، ولم يكن هم الشيخ هذا أبدا، ولم يكن الشيخ يلتفت إلى هذا الأمر التفاتة كما يلتفت إليه المتأخرون، ولو استطردنا الحقيقة في طريقة الشيخ، لكن هذا بعض ما جدل به يعني القريحة الآن. فلهذا كله نقول إن الذي تطمئن إليه وبحق في هذا الباب من المعاصرين، وإن كنا لا يعني لا نمنع أن هناك من الصادقين من هناك، لكن الذي تطمئن إليه جدا 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 في هذا، بل تجزم أنه لا يحتاج إلى بحث في هذه النقطة، هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقاته وتخريجاته، فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. طيب نعم نعم الشيخ مقبل طبعا على خير كبير في هذا. نعم اي نعم لا شك انه علم ايضا الشيخ مقبل من علام المعاصرين في هذا. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة الغزال لا حاجة لنا فيها. طيب وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جبان لعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله، إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جبان يعني اليابان من بلدة طوكيو وأوساكا من الشرق الأقصى، حاصله ما حقيقة دين الإسلام، ثم ما معنى المذهب، وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها، أو لا يلزم، لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرض ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة، وقال جمع من أهل أندونيسيا يلزم أن يكون شافعيا، فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، ألا هو إسلام واحد ولا إسلام شافعي وإسلام مالك وإسلام أحمد وإسلام أبي حنيفة، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم. ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من اتباع السنة وعدم الأخذ، هذه الشبهة الثالثة، وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها، ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم ورائهم. يعني ظن الناس يا شيخ ألباني أنك لما ترفع لواء السنة وتقول السنة، ظن بعض الناس أنك بذلك تخالف كلام من؟ تخالف كلام الأئمة وتخرج عن كلامهم مطلقا. فأقول شوف سبحان الله، شوف الشيخ الألباني في قبره الآن وأنت تقرأ له وتترحم عليه وتذكر فضله في الأمة، فما أنفع هذا المجلس الشيخ الألباني، وما أنفع الشيخ الألباني على هذا المجلس، سبحان الله، لقد انتفع المجلس بعلمه وانتفع الألباني بمدارسة علمه، نحسبه كذلك والله حسيب. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه كما أكرم سنة رسول الله، وأن يوسع عليه وأن ينعمه كما وسع علينا وأنعمنا بكثير معرفة الصحيح والضعيف. قال فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقة، فإنها كلها تدل على خلافه، وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا ونصبها مكان الكتاب والسنة، بحيث يكون الرجوع إليه عند التنازع أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة كما يفعل متفقية هذا الزمان، وعليه وضع الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل، وإنما على طريقة اختلافهم رحمة وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعموا. وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله، إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، رواه ابن عبد البر. وقال عقبة هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، يأخذ رخصة هذا وذاك وكذا ثم يجعل هذا مذهبا، هذا يتزندق، اجتمع فيه الشر كله. فالعالم قد يكون العالم معذور لكن التابع على خلاف الدليل. ولهذا قال المعلمي يقول للمعلمي: واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ، قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله أم يغترون بفضله وجلالته؟ أن الله عز وجل يبتلي الأمة بهذا يا أخوان، يخطئ أبو بكر، يخطئ عمر، يخطئ عثمان. لننظر بقى، لننظر حينئذ أن نتبع الحق أم نتبع كلام من نحب، وهو معذور بل مأجور، مأجور لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره، ولكن من اتبعه مغطرا بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله فلا يكون معذورا بل هو على خطر عظيم. وهذا ايه؟ مثل ما قال عمار بن ياسر في عائشة لما قال: ان الله ابتلاكم، اني والله لا اعلم انها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم اتتبعونه وام تتبعونه. قال الألباني رحمه الله: فهذا الذي ننكره، وهو وفق الإجماع كما ترى. وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح، فأمر لا ننكره بل نأمر به ونحض عليه، لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. إذن الألباني ما يخرج عن كلام العلماء ولا عن فهم العلماء، لكن لا يتعصب لقول أحد ولا يهون من شأن العلماء، كيف وهو الذي يحترمهم ويبجلهم كما سبق. ثم قال رحمه الله: قال العلامة بن عبد البر رحمه الله تعالى: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة المعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعايد لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنه. ثم قال ابن عبد البر: ومن أعف نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعرض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. هذا الكلام سبق لنا قراءته في كتاب جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر رحمه الله. قال رابعا وهو الأخير في هذه المقدمة النفيسة: ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلاف فيها، وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب، والتخطئة معناها عندهم الطعن في الإمام، ولما كان الطعن في فرض من أفراد المسلمين لا يجوز فكيف في إمام من أئمتهم. هذه الشبهة المهمة جدا، أن تخطئة الإمام طعن فيه، هكذا يقول المتعصبة: أنت تخطئ الشافعي إذن أنت تطعن في الشافعي، أنت تخطئ الألباني إذن أنت تخطئ الألباني، فتعالوا يا من تدعون محبة الألباني لنحكم الألبانية بيننا وبينكم. هل إذا قيل أخطأ الألباني، هل إذا قيل نوع الخطأ عند الألباني أن عبارته هذه وافقت عبارة المرجئة، وقد قدمنا الأدلة الكثيرة التي لم يرد واحد عليها إلى الآن، واحد لم يرد عليها إلى الآن في ذكر هذه العبارة عن الأئمة المتبعين وعن العلماء المتبعين وعن العلماء المعاصرين بل وعن الألباني نفسه رحمه الله تعالى، ولم يستطع أحد أن يرد على ذلك إلا بالغيظ وإلا بالنيل والسب والشتم والانتقاص لا على هدى العلماء وطريقتهم. فانظر إلى الألباني رحمه الله تعالى وهو يرد على هذه الشبهة. قال: والجواب أن هذا المعنى باطل، وسببه الانصراف عن التفقه في السنة، وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يرد ذلك المعنى ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل أخطأ فلان معناه في الشرع أثيب فلان أجرا واحدا. انظروا إلى هذا الفقه، انظروا إلى هذا الفقه يا إخواني، انظروا إلى هذا الفقه، أن قول القائل أخطأ فلان معناه في الشرع أثيب فلان أجرا واحدا، لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا كان مأجورا في رأي من خطأ، فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه؟ كيف يتوهم هذا وهو يعني إذ يقول أخطأ فلان أنه مأجور الأجر الواحد؟ لأنه كما تقرر عنده بيان خطأ الإمام، فتقرر عنده أيضا بيان أجر الإمام إذا أخطأ. فقد خطأه لصيانة الشريعة ولم يطعن فيه وقال بالأجر الواحد لحفظ اجتهاده، فاجتهاده محفوظ فعليه أجر، ولهذا الأجر الواحد نتيجة الاجتهاد لا إصابة الحق لأنه لم يصبه، فقد أجر الأجر الواحد نتيجة الاجتهاد فحفظ له اجتهاده. وقيل أخطأ لجناب الشريعة حتى لا يلصق بالشريعة ما ليس منها، لأنك إن سكت عن خطأ هذا وخطأ ذاك، لو سكت عن خطأ ابن تيمية، خطأ أحمد، خطأ الألباني رحم الله الجميع، لو سكت عن خطأ هؤلاء جميعا فقد نسبت إلى الشريعة خطأهم، كما حصل في مسألة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ الألباني: لا شك أن هذا التوهم أمر باطل، يجب على كل من قام به أن يرجع عنه، وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين وليس في فرد عادي منهم، بل في كبار أئمتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين وغيرهم، فإننا نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. أفيقول عاقل إن بعضهم كان يطعن في بعض؟ بل لقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويل لرؤيا كان رآها رجل، فقال صلى الله عليه وسلم له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل طعن صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة؟ فلتسمع الدنيا كلام الألباني، سبحان الله العظيم. أنت الذي تطعن في الألباني، أنت الذي تطعن في من؟ في من هو أكبر من الألباني حينما خط هذا الخط ووضع هذا المنهج. والعجب العجيب العجاب أن هؤلاء العجب العجاب أن هؤلاء حولوا القضية إلى ماذا يا أخوان؟ يقولون لك: لماذا تقول هذا في الألباني؟ هل تجرؤ أن تقول هذا في ابن باز؟ هل تجرؤ أن تقول هذا في العثيمين؟ طبعا بالطبع لا، لأن الألباني ليس له ظهر، أما هؤلاء فلهم ظهر ولهم ظهور. وآخر يقول: لو قلت ذلك في ابن باز، ولو قلت ذلك في العثيمين، ولو قلت ذلك في هؤلاء العلماء، فستحرم من البيزنس، من البيزنس. بيزنس هذا وارد في كتاب من هذا البيزنس هذا؟ البيزنس هذا في كتاب من؟ في مصطلح من من العلماء البيزنس هذا؟ لقد تركنا بيزنك هذا، ما أدري هل ننصب البيزنس ولا نرفعها ولا نجرها، فليخبرنا هو هذا. نترك البيزنس ولا البيزنس ولا البيزنس، ها، ولا هذا لا تعرب لأنها كلمة أعجمية. هذا عجيب. لقد تركناها والحمد لله، تركناها ولله الحمد والمنة، ولم نلتفت إليها ولم يسل لعابنا عليها والحمد لله، إيثارا فيما نرجو، ونسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإخواننا فيما نرجو والحمد لله أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة وتبصير إخواننا بدينهم. وإلا فالبزنس هذا موجود وإلى الآن لو أردناه، ولكن الحمد لله والفضل له سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يغنينا من العلم والفضل والحلال ما نعف به أنفسنا وننصح به أمتنا، ولله الحمد والمنة. فليس ابن باز بأولى من الألباني رحمهم الله، وليس العثيمين بأولى من الألباني رحمه الله تعالى بالبيان والرد إذا أخطأ. هكذا علمنا ابن باز، وهكذا علمنا العثيمين، وهكذا علمنا الفوزان، علمونا جميعا أن الواحد إذا أخطأ فإنه يرد عليه، والحمد لله يعلم القاصي والداني كم من المسائل التي لم نوافق عليها إمامنا ابن باز رحمه الله تعالى الذي لا نعدل به أحدا في هذا الزمان، ومع ذلك نخالفه رحمه الله تعالى وننشر كلامه، بل ونقدم قول الألباني على ذلك. وأنا إذا أردتم الدليل على هذا باختصار، وهو أدلة كثيرة، باختصار أنا أدعو من يقول هذا القول أن يرجع إلى رسالة مختصرة شرحناها، وهي رد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على العلامة الألباني رحمه الله تعالى في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. فإن ابن باز رحمه الله تعالى كذا رد على الألباني في هذه المسألة الذي يرى إرسال اليدين، وقد قلنا في شرحنا على هذه الرسالة بعدما شرحناها وبينا أدب العلماء فيما إذا اختلفوا، بينا أن الحق والصواب مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرسال اليدين، لا مع العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان والعلامة الحيدان والعلامة الأطرب، وكل من لم أرى شيخا من مشايخي إلا وهو يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، حتى يكاد يكون اتفاقا بين علماء المملكة. خالفت كل مشايخي، ليس ابن باز فقط، خالفت كل مشايخي في هذا، وقلت الذي نراه أن الصواب مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فلماذا لم نراعي ظهور مشايخنا ورعينا ظهر الألباني في هذا؟ وعلامة ينحرف القول إلى هذا الطعن في النيات، وإلى هذا الانحراف في الانتقاد، حتى لو كنت ترى ترجيحا للقول، لماذا يكون هذا الطريق الغير مسلوك من العلماء؟ لماذا هذا؟ لماذا لا نرد الحجة بالحجة ونبين الحق بدليله وصوابه؟ هكذا يرد عليكم الألباني رحمه الله تعالى، ويقول إن المنهج الذي اخترتموه لأنفسكم في هذا، إن هذا المنهج يوجب أيضا، ألا وهو أن تخطئة العالم طعن فيه، أن هذا المنهج يستوجب الرد على الصحابة، بل والرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يواصل الألباني الإمام العلم قائلا، ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبهم، لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام، وأما اتباعهم إياه ولو في خلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه، ولذلك فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم. يعني أطع الإمام ولو خلف السنة تكن معظما له، أما إذا خلفت الإمام، إذا خلف السنة فقد طعنت في الإمام. ولقد نسي هؤلاء، يقول العلامة الألباني رحمه الله، ولقد نسي هؤلاء ولا أقول تناسوا، أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه فروا. فإنه لو قال لهم قائل، إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع ومخالفته تدل على الطعن فيه، فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، فلنعقد المقارنة بين مخالفة الإمام وبين مخالفة نبي كل زمان. إذا عقدنا المقارنة، إذا كان الطعن عندكم، إذا كانت المخالفة عندكم للإمام تستوجب الطعن فيه، فما بالكم بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا واردا عليكم؟ بلى، أنتم تقولون موجب تخطئة والرد على الإمام يستوجب الطعن فيه، فكيف إذا خالفت السنة لقول إمام؟ ألست بذلك تكون قد خالفت سنة رسول الله؟ فماذا أقول فيك؟ قال الشيخ رحمه الله: فكيف أجزتم أنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة وهو غير معصوم والطعن فيه ليس كفرا؟ فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا والعياذ بالله منه، لو قال لهم ذلك قائل لم يستطيعوا عليه جوابا اللهم إلا كلمة واحدة طالما سمعناها من بعضهم، وهي قولهم إنما تركنا السنة في سقط. عندك سقط؟ عندي، هات كده الكتاب عندك. قال: فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه، فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في كونها طعنا فيه، بل ذلك والكفر بعينه والعياذ بالله منه، لو قال لهم ذلك القائل لم يستطيعوا عليه جوابا اللهم إلا كلمة واحدة طالما سمعناها من بعضهم، وهي قولهم إنما تركنا السنة ثقة بنا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا. نحن نعلم أن إمامنا لم يخالف السنة فتركناها لعلمنا أن إمامنا أعلم بالسنة منا، وهذه شبهة طالما يوردونها. طبعا قول الشيخ هنا: فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه، فمخالفة الرسول أظهر في كونها طعنا فيه، بل ذلك والكفر بعينه. طبعا ليس كل مخالفة الرسول تعتبر كفرا، لكن لو قصد أنه يجوز اتباع غير هديه صلى الله عليه وسلم وأنه لا تلزمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولست متعبدين بطريقة، لا شك أن هذا من اعتقد هذا كفر. أما من خالف السنة لهوى فعلى حسب المخالفة، فمن المخالفة ما يكون كفرا، ومن المخالفة ما يكون بدعة، ومن المخالفة ما يكون معصية. نعم، كيف يعني يلزمهم؟ فهو إيه؟ فهو إيه؟ فين الإلزام؟ فين الإلزام؟ لأن كان طعن فين فإيه؟ كيف هذا الكفر فيه؟ هات كده، هات عندك. فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه، فمخالفة الرسول أظهر في كونها طعنا فيه، بل ذلك هو الكفر بعينه، يعني الطعن في الرسول. نعم، لو قصد هذا نعم لا إشكال، لا إشكال في ذلك، فإن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. قال: وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة، ولذلك فإن أقتصر إلى كلمتهم إيه؟ كلمتهم أن الإمام أعلم بالسنة منا. وجاوبنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة، ولذلك فإن أقتصر على وجه واحد منها وهو جواب فاصل بإذن الله. طبعا يا إخواني كل من ينتسب المنهج السلفي يقرر هنا ما يقوله الشيخ الألباني وتقديم السنة وكذا، لكن العبرة بالواقع، العبرة بالعمل. لما تخالف سنة نبي المستفيضة بقول فلان، ولما ترد إجماعات بقول فلان واستحسان فلان، أليس هذا خروجا منك عن هذا المنهج الذي تقرره؟ وإلا فهذا الكلام لا يخالو من ينتسب إلى منهج السلف أيا كان مشربه، لا يخالف في هذا بل يقرر هذا، لكن أين الواقع العملي عندك؟ العبر بالواقع العملي. ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة، بل هناك عشرات بل مئات الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة. فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة، فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم، لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفه. وهذا يبين، وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله. يعني أنت تقول أن اتبعت إمامي لأنه أعلم بالسنة، طيب ما غيرك أيضا اتبع إمامه لأنه أعلم بالسنة؟ ما الفيصل بين إمامك وإمامه؟ ولذلك فإني أستطيع أن أقول إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فلا عذر لأحد في ترك العمل بها، لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه حاشاهم من ذلك، بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم، ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء. طبعا نضيف إلى ذلك أو ورد عنده وبطريق تقوم به الحجة لكن تأوله على غير هذا التأويل. ولهذا قول الشيخ الألباني فلا عذر لأحد في ترك العمل بها لا يعني هذا أن ما كتبه هنا مجمع عليه لا يجوز أن نخرج عليه أبدا، ولكن أيضا قد نختلف مع الشيخ الألباني في فهم الدليل، قد نختلف مع الشيخ الألباني في حديث هو ضعفه والصحيح ما ذهب لغيره أو صححه وعارضه ما هو أشد منه أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو اعتمد على القاعدة خالفه فيها بعض أهل العلم وترجح خلاف ذلك. لكن عموما لا عذر لأحد في سنة بانت له وظهرت أن يخالفها للقول أحد، وأما من ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له في تقليده، بل الواجب اتباع النص المعصوم، وذلك هو المقصود من هذه المقدمة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة ما أنفعها وما أجلها، الحقيقة تحتاج إلى أن تطبع وحدها، يعني هي أظنها يعني نفيسة جدا جدا لأنها تتعلق بأصول الاستدلال، يعني لعلها أنفس مما قد يأتي من اختيار الشيخ في بعض مسائل الفروع، لأن هذه تصلح في صفة الصلاة وفي صفة العبادات كلها بل وفي كل الدين كله. نعم لما رضوا المشركون في الحديبية لا يعني تقصد ايه الاشكال؟ لا بيستفسر، عمر بيستفسر، الاستفسار ليس ردا للسنة، يعني يقول يا رسول ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ألسنا على الحق ومع البعض؟ استفسار، يعني على ما نقبل الدنيا في ديننا، هو هذا استفسار من النبي. ولهذا لما ظهر عليهم عزم النبي حينما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وأنا حرادية كلهم اتبع. طيب نكتفي اليوم بهذه المقدمة يعني الثمينة حقيقة التي هي حقيق أن تكتب بماء الذهب. نعم ونقف عند أول كلامه رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم لا أعلم شيئا تخالف فيه المرأة الرجل في صفة الصلاة، لا أعلم شيئا تخالف فيه المرأة الرجل في صفة الصلاة. ما ذكر أن مسألة يعني عدم المجفاة وضم هذا لا نعلم فيه دليلا، ليس يصح فيه، ليس يصح فيه دليل، أو الافتراش أو كذا، لا نعلم دليلا على هذا. فالمرأة كالرجل في الصلاة أشهر. لعلهما كان على مبالغة على هيئة تخالف حتى هيئة الرجل، يعني لعلهما بالغ في ذلك، مع أن هذا حديث ضعفه، ولعله سيأتي هنا في الصفة، على هذا سيأتي في الصفة ما يصح فيها. نعم طيب، حقق لنا هذه، حقق لنا هذه المسألة، حقق. أي ما يمكن طبعات المكتب الإسلامي، ما أنا بقولك يمكن طبعات المكتب الإسلامي تبع أكثر من مرة. طيب حقق لنا هذه، شوف هذه وهذا كلام الشيخ الألباني في التخريج نفسه. نعم يعني لا يرى البدعية، كيف يعني؟ إيه؟ لما نتكلم القرآن هذا بدعة، شيخ الألباني نقل كلام شيخ ابن تيمية ونقل كلام كمال ابن عثمان وذكر قال هذه ما لم يكن ماذا نزل؟ كيف؟ زي لا إذا صار رجع؟ كلامه. خلي بعض الكلام دي تعرفه على سبيل الكلام. هات يا محمد، هات كلام شيخ الألباني تعليق على السبل. طبعا هذا كلام الشيخ الألباني في هذه المسألة أشهر من علم على نار في التبديع والمخالفة في صلاة التراويح، حصل في رسالته وفي كذا، هذا أشهر من علم. لكن يمكن هذا كلام متقدم. شوف كده تعليق الشيخ الألباني على السبل، يعني معروف هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لكن حتى الشيخ الألباني قرر هذا، قال هذا بدعة، لكن لا نقول من يذهب إليه هذا مبتدع وكذا للاجتهاد، وقرأنا هذا المبحث أصلا من صلاة التراويح، هذا معروف يعني الشيخ الألباني هذا معروف، لكن يمكن هذا الكلام له قديم قبل هذا. شوف كده هو ما عملش سبل، بس هو ممكن يكون نقلوا عن هذا. ده بالنسبة لصلاة المرأة. يقول كل من تقدم صفة الصلاة يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قول صلوا كما رأيتمونا صلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك الرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرج في الضعيفة. وأما ما رواه أحمد المسائل ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. ورواه البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. نعم يعني هذا عند قول من يصحح يعني الحديث هيقول تختلف المرأة عن الرجل، يعني هذه مسألة زي إيه، هذه مسألة كما قلنا هذا يرجع إلى التصحيح والتضعيف، يعني من صح عنده هذا مرسل أبي داود خلاص يقول به، ومن لم يصح عنده خلاص ما قال به، والصواب أنه ما يصح. نعم ولم يرد هذا دليل في التفريق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة. لا لا بس هو نقل الصنعاني صححه. وجدت يا شيخ محمد هو هتلاقي مش هتلاقي بعض الاخوة نقله لما الشيخ مالوش في سبل السلام تحقيق تقريبا. ها تعليقات تعليقات نعم تعليق الشيخ الألباني نفسه تعليق الشيخ الألباني نفسه. طيب شوف كده عندك هات كده صلاة التراويح